الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 57 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وصلنا إلى قول الشارح رحمة الله عليه: ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، هذا قول من؟ قول من؟ إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى. كلام مين؟ الأشاعرة، كل بيت الأشاعرة. ولا شك أن من قال، عشان تبقى واثق فيه، ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، وإن المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله تعالى. يعني الذين يقولون إن الكلام صفة ذاتية فقط، وأن الكلام كصفة لله معنى واحد قائم بنفس الله تعالى، لو الكلام النفسي لا يتكلم بحرف ولا بصوت، وإنما الكلام كله معنى واحد، فالأمر هو النهي والخبر هو الاستخبار. إن الذين يقولون هذا، إن قيل لهم فما تقولون في القرآن الذي بين أيدينا الآن في المصحف نتلوه، فهو المتلو المحفوظ الذي نحفظه في صدورنا المكتوب، أو الذي قال الله تعالى عنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكلمة المحفوظ تعني الاثنين، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني حافظينه يحفظونه في صدورهم. والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه فلا يحرف. فهم قالوا ماذا في المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ؟ قالوا عنه حكاية كلام الله، حكاية كلام الله. وكلمة الحكاية يعني يحاكي الشيء محاكاة، يحاكي. فبعضهم قال عبارة وهو الكلبي، وقال الأشعري بل هو إيه؟ عبارة. فهذا قال حكاية محاكي، والآخر يقول هو عبارة عن كلام الله تعالى. يقول: وإلا ولا شك أن من قال إن كلام الله تعالى معنى واحد قائم بنفسه تعالى، بقيت كلامهم بقى، وإن المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق. ده عندهم، يبقى بيكمل حكايتهم ان هم قولهم ان المعنى النفسي القائم بذاته تعالى. اما قولهم في الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم نقراه بألسنتنا، نحفظه في صدورنا، نسمعه بآذاننا، نكتبه في مصاحفنا، هذا حكاية عن كلام الله وهو مخلوق. يبقى هم قالوا كما قال المعتزلة، ولكن المعتزلة قالوا إن الكلام أصلا مخلوق، لكنهم قالوا لا، ده الكلام اللي هو صفة لله، صفة ذاتية لله لا تنفك عنه أبدا، وده الكلام النفسي. فما تقولون بالمصحف؟ قالوا مخلوق. يبقى هم قالوا نفس الكلام اللي قالوا بيه المعتزلة. في النهاية المؤدى واحد، لأن المعتزلة حينما كانوا يتكلمون عن ماذا؟ عن القرآن، يقولون القرآن مخلوق. جاء الأشاعرة فقالوا لا، الكلام صفة لله لا ننفيها كما نفاها المعتزلة. ولكن في النهاية كلامهم بعد اللف والدوران وصلوا إلى أن القرآن المتلو المحفوظ المسموع المكتوب مخلوق، فقالوا كما قال المعتزلة في النهاية. شوف أهل البدعة يلف في الكلام، لكن في النهاية القول يخالف ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وآله، قالوا بأنه مخلوق. قال الشارع فقد قال بخلق القرآن في المعنى وهو لا يشعر، واخد بالك؟ فقد قال، يعني ولا شك أن الذين قالوا هذا الكلام قد قالوا بخلق القرآن في المعنى وهو لا يشعر. فإن الله تعالى يقول قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. أتى الله سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى هذا المتلو المسموع؟ أتى الله سبحانه وتعالى يشير، أين الإشارة؟ في قوله أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وربنا لما قال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، يشير إلى القرآن الذي بين أيدي الناس يقرؤونه ويسمعونه ويحفظونه ويقرؤونه في صلواتهم ويكتبونه، أن يشير إلى الكلام الذي هو صفة ذاتية لله تبارك وتعالى. أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى هذا المتلو المسموع؟ ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع. لماذا؟ لأن الذي هو قائم بنفس الله تعالى أو بذاته لا نستطيع أن نشير إليه، فإننا لا نراه ولا نسمعه ولا نعقل كيفيته، إذ هو صفة لله لا تنفك عن الله. أن رأينا الله حتى نشير إلى صفة من صفات الله ونقول فأتوا بمثل هذا، واضح الكلام؟ يبقى التحدي لما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للعرب من الجاهليين فأتوا بصورة من مثله، هل هو يتحدث عن كلام الله الذي هو صفة ذاتية لله تنفك عنه؟ أن يتحدث عن القرآن الذي يتلوه على أسماعهم وقالوا عنه إنما يعلمه بشر، وقالوا إن هذا إلا قول البشر، وقالوا كما قال الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا يأتي إلى الرشد فآمنا به، يبقى الكلام عن إيه؟ عن القرآن. فقال أفت الله سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى هذا المتلو المسموع؟ ده سؤال. قال ولا شك أن الإشارة إلي هذا إنما هي إلى هذا المتلو المسموع، إذ ما في ذات الله غير مشار إليه، ولا منزل ولا متلو ولا مسموع، لا يتلى ولا يسمع ولا ينزل، لأنه صفة لله عز وجل اللي هو صفة في كلام الذات. أما القرآن فهو كلامه الذي تكلم به، هم يقولون هذا مخلوق، واخدين بالكم ولا لا؟ قال وقوله لا يأتون بمثله، أفتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه، وما في نفس الباري عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه، واضح؟ فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارة، يعني عبارة عن أو حكاية كلامه، لأنهم يقولون إن الكلام النفس الصائم بذاته قد حكاه جبريل أو محمد بكلام عبارة عنه أو حكاية له، فقال فإن قالوا إنما أشار سبحانه يعني إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو المكتوب المسموع. فأما أن يشير إلى ذاته فلا، قال فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق. لو قالوا هذا الكلام فقد نطقوا صراحة بأن القرآن مخلوق، بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة. لماذا؟ لماذا يكونون أكثر من المعتزلة؟ هذا باعتبار اللازم، وإلا فإن اللوازم لا تعتبر لا تعتبر، لأن عارفين إن عندنا قاعدة هنتعرض لها بإذن الله تبارك وتعالى، اللي هي إيه؟ اللازم. القول يلزم القائل ولا لا؟ هل لازم القول؟ لازم القول يعني ايه؟ ما يترتب على القول. فكل قول له لوازم، احيانا تكون لوازم حق واحيانا تكون لوازم ايه؟ باطله. فان كان لكلامي انا كمتكلم لوازم حق، هل تلزمني ولا لا؟ لازم المذهب اللي بيقال عليه في الاصول وفي العقيدة لازم المذهب، لازم ولا لا غير لازم؟ هل يلزم لازم المذهب؟ يعني ايه الكلام ده؟ مش يعني ممكن يكون معقد من ناحية النظم، لكن لابد ان احنا نحلله ونفهمه. اي قول من الاقوال بتترتب عليه اقوال معينة، هذه الاقوال المترتبة، هل اللي بيقول القول ده بيبقى احاط بكل اللوازم التي تلزم قوله ولا لا؟ هل انا كل ما اقول مسألة يترتب عليها امور كثيرة، كل الامور اللي بتترتب عليها دي انا تلزمني ولا ما تلزمنيش؟ اولا في قاعدة اللوازم الحق في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تلزم ام لا تلزم؟ تلزم. ليه؟ لان الله حينما تكلم سبحانه وتعالى الله يعلم ما يلزم هذا القول من لوازم الحق، فكل اللوازم الحق التي تترتب على كلام الله تعالى او كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام هي لوازم حق وهي لازمة. فالقول ان كان في القرآن او في السنة المطهرة او في الحديث القدسي، طالما كان حديث صحيح والقرآن بالطبع لو ترتبت عليه لوازم حق، اللوازم الباطلة لا يستثنون. انت اللوازم التي يثبت انها لوازم حق فهي لازمة. لماذا؟ لأن الله عز وجل حينما يتكلم يعلم كل شيء، ربنا يعلم كل شيء. فما ينفعش تقول ايه؟ هذا اللازم لا يلزم كلام الله لأن الله حينما تكلم به لم يعلم. ينفع الكلام ده؟ لا ما ينفعش، أنت نذرت عدم العلم لله عز وجل. فكل اللوازم الحق تلزم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن كل عالم من العلماء حينما يتكلم، هل كل عالم حينما يتكلم بكلمة أو بجملة أو بعبارة ما يترتب عليها من لوازم يعلمها؟ لا، قد يجهل عنها يغفل عنها، مش كده ولا لا؟ فما الموقف؟ نقول إن علمها والتزمها لزمته، وإن علمها ولم يلتزمها لا تلزمه. شوف الانصاف، ما انت ما تلزمش الانسان تقول له لازم قولك، يقول لك لا ما كنتش اعرف ان قولي يؤدي الى هذا، مش كده ولا لا؟ يبقى لازم المذهب غير مذهب، الا اذا علم صاحبه انه يلزمه فالتزمه، حينئذ نقول ان لازم المذهب لزمه. لماذا؟ لانه هو علمه فالتزمه، فاصبح لازما لقوله، لا لأن لازم المذهب يلزم، وإنما لأنه هو عالم فالتزمه فأصبح قولا له. واضح الكلام؟ فهنا يقول الإمام الشارح فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق، بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة. فهل هو حينما قال هذا الكلام يكفرهم؟ لا، لأن هذا القول الذي قالوه يلزم منه ذلك، ولكنهم لا يلتزمونه. هو يلزمهم، هو يلزمهم، لانه في هذا الكلام شوف هيترتب عليه كلام خطير، لان يكون يقول حكايه عن كلام الله الامر ده خطير. عارفين ليه؟ لان يقولون كلام الله هو ايه؟ او صفه من صفات الله. يقولون القران ده قالوا ده حكاية يعني محاكاه كلام الله الأزلي اللي في نفسي في نفسه. طب من الذي تكلم به؟ جبريل او محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني جبريل او محمد حاكوا كلام الله، يبقى حاكوا بقى في محاكاه لصفات الله تحكى بصفات الله، من قال بمحاكاتها يكفر. شفت شفت الخطأ اللي وقعوا فيه لما قالوا حكاية عن كلام الله؟ يترتب على ذلك المعتزلة قالوا الكلام مخلوق الخلق، لكن هؤلاء قالوا هذا الكلام اللي هو القرآن محاكي. من الذي حكى؟ جبريل او محمد؟ وكلاهما مخلوق، فهل يجوز للمخلوق ان يحاكي كلام الله الازلي اللي هو صفة من صفاته لا تنفك عنه؟ يبقى وقف. يعني حد يقدر يقول نحن نحاكي علم الله؟ نحاكي رحمة الله؟ المحاكاة هذه لا تجوز، دي صفة من صفات الله تعالى. فشوف قال ايه؟ قال بل هم بذلك اكثر من المعتزلة. هذا لو التزموا القول، ولكن ولذلك هؤلاء يعذرون بجهلهم، يعذرون بتأويله. المهم لهم اعذار معذرهم بيها، لا يعني لا نقع في تكفيرهم، خذوا بالكم، ولكن هذه الاقوال لما بتكفر بتكفر قوله، ده فرق بين خذوا بالكم من تكفير المقولة وتكفير قائلها. ولذلك عندنا قاعدة ذهبية عند اهل السنة والجماعة تقول ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، فمن الممكن الانسان يقع في الكفر او في الشرك، لكن في موانع تمنع من لحوق التكفير او التفسيق او التبديع او الشرك او النفاق به، في موانع سنتعرض لها اما نيجي نتكلم باذن الله تعالى عن الايمان والكفر، ونتكلم عن موانع الوعيد، ونتكلم عن موانع التكفير باذن الله تعالى. فان الحكم حينما نحكم بكفر من قال، بلعنة من قال او فعل، من قال كذا فقد كفر، من قال كذا فقد اشرك، من قال كذا فهو ملعون، من قال كذا فهو مشرك، من قال كذا فهو فاسق، او فعل كذا فهو فاسق، هذا على الايه؟ على الاطلاق. لكن حينما نأتي لكي نحكم على انسان معين بالكفر او الفسوق او الشرك او النفاق او ما شكل ذلك، لابد من وجود الايه؟ اشتراطات وانتفاء موانع. يقولون اذا وجد المقتضي وانتفى المانع، وهذا سيأتي بتوسع، لان قضايا التكفير دي قضايا خطيرة، واصبح يتكلم فيها من ليس مؤهلا للكلام فيها. فهنا نقول في موانع هذا متأول تأول الأرض، لكن لا يكفر إلا إذا علم وأقيمت عليه الحجة بأن هذا من اللوازم والتزمها صراحة بعد أن علمها يؤمرتها. ولذلك هنا تكفير المطلق شيء وتكفير المعين شيء آخر. فشوف هنا بيقول إيه. فقال بل هم في ذلك اكثر من المعتزل. يجي واحد يسمع هذا الكلام يخرج يقول الاشاعره كفره، ينفع؟ يبقى وقع في مخالفه سبيل المؤمنين، لان نهي اهل السنه والجماعه لم يكن هكذا. هل كفر ابن تيميه وهو عدد من اعلام اهل السنه والجماعه الذين نشروا مذهب اهل السنه والجماعه؟ هل كان يكفر الاشاعره رحمه الله عليه؟ ابدا، ما كفر احدا من الاشاعره. لا يكفر المعين، تكفير المعين له اشتراطات وإقامة حجة وما شاكل ذلك. فحيلا أنا بأطيل في هذا الأمر لحسن بعض الإخوة يسمع قول الشارع بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة، فينصرف ذهنه إلى تكفير المعين، وإنما الكلام على تكفير المطلق. كلامهم لا يؤدي إلى هذا، ولكن هم لا يلتزمونه، فلا إذلاكم المذهب غير مذهب، مش كده؟ فيقول فإن ليه ده وقعوا في الكفر أو ده كفر؟ قال فإن حكاية الشيء مثله وشبهه. حكاية الشيء للمحاكاة يعني مثل وشبه، وهو صفات الله ليها مثل ولا ليها شبه؟ مش كده ولا لا؟ نعم. ولذلك لما تيجي تسمع قول الله تعالى الله نور السماوات والارض، ربنا له صفة النور ولا لا؟ لما تيجي تقول ايه مثل نوره كمشكاه، انه نور بقى بيمثلناه اللي ربنا بيمثله هنا، هو نور ربنا اللي هو صفة من صفات الله له مثل، يبقى مثل نوره في قلب عبده، يبقى النور اللي هو بمعنى الايه الهداية، يبقى النور اللي هو بمعنى الهداية لما هدى عباده وانار قلوبهم، فمثل نوره ومثل هدايته في قلوب عباده كايه كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة الى اخره. لكن هل صفة النور التي هي صفة الله سبحانه وتعالى هل هذه الصفة لها مثل؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثل الله ولا صفات الله ولا أسماء الله ولا أفعال الله مثل عرض. فهنا يقول فإن حكاية الشيء مثله وشبهه، وهذا تصريح بأن صفات الله تعالى محكية، محكية يعني لها ما يحاكيها. ولو كانت هذه التلاوة حكاية وهي كلام مش كلام ربنا، ده كلام جبريل أو كلام محمد صلى الله عليه وسلم وهو حكاية، ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟ فين العجز بقى؟ موت حتى الحالة مين؟ قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل. طب الاعجاز ده والإبلاس ده من أين جاء؟ إذا كان الكلام قد حكاه جبريل أو حكاه محمد عليه الصلاة والسلام. شوف البدعة، البدعة ماذا يترتب عليها والعياذ بالله. ولذلك لا تجد لقول أهل السنة والجماعة لوازم أبدا تؤدي إلى بطلان ما تكلموا به، لأنهم يتكلمون بماذا؟ بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فطالما تكلموا بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما فهم السلف الصالح فكل اللوازم التي تترتب على ذلك يوافقون عليه. فتجد في النهاية اللوازم كلها تؤدي إلى ماذا؟ إلى توثيق الأمور وتوثيق المذهب بحيث إنه لا يتناقض، تجدش الكلام في تناقض، والكل يؤدي إلى أن يسير الإنسان باعتقاده على الصراط المستقيم. لماذا؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لا يبقى فيه اختلاف ولا فيه تنافر ولا فيه تناقض بين الأقوال وبين لوازم الأقوال الخاصة. فكل ما يترتب على ما يعتقده السلف من لوازم حق، كلها لوازم نعتقدها لأنها لم تتناقض أبدا. ولذلك تجد كل قول من أقوال المبتدعة أعاذنا الله وإياكم تترتب عليها لوازم، هذه اللوازم تؤدي إلى بطلان العقيدة لأنها تتناقض مناقضة صريحة مع الأصول التي أجمعت عليها الأمة. واضح؟ فهنا الذين قالوا إن الكلام صفة ذاتية لله لا تنفك عنه وإنه لا يتكلم بحرف ولا بصوت، فلما قيل لهم والقرآن والتوراة والإنجيل قالوا هذا حكاية عن كلام الله. من الذي حكاه؟ الذين أفهمهم الله الكلام النفسي القديم فحاكوا كلامه النفسي بعبارات، فكيف تسنى لهم أن يحاكوا صفات الله الأزلية؟ معنى ذلك أنهم استطاعوا أن يأتوا بمثلها وأن يأتوا بشبيه لها وأن يأتوا بحكاية عنها، وهذا إن التزمه الإنسان وقع في إيه؟ في الكفر بإجماع المسلمين من الموافقين والمخالفين. واضح؟ انظر إلى ما يترتب على ذلك أيضا. يقول ويكون التالي في زعمهم، يعني التالي الذي يتلو قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف. أرأيتم إلى التناقض؟ يعني كلام الله تقولون صفة ذاتية لله لا تنفك عنه الكلام النفسي، معنى واحد لا يتجزأ ولا يتبعض،
والخبر عين الامر عين النهي عين الاستخبار كله معنى واحد لا يتجزا. سبق ان قلنا لكم قبل ذلك ان موسى سمع كلام الله وافهمه الله كلامه. والله لا يتكلم عنده بحرف ولا بصوت والكلام لا يتجزا. فان افهمه هل افهمه كلامه كله؟ فان قالوا هكذا نعم قلنا لهم ماذا؟ اذا موسى اخذ علم الله كله خدتل كل كلام الله الأدبي انتقل إليه. لو قالوا بعض نقول لكم فلما دخلتم في هذه السقسطة؟ مش كان هدفكم كله عدم التبعيض؟ طب ما توقعتوا في التبعيض لأن موسى فهم بعضه وآدم فهم بعضه والملائكة فهمت بعضه يبقى بالبعض. يبقى اللي جعلكم تقولون بأنه إيه معنى واحد لا يتبعض. فما فروا منه وقعوا فيه اكثر منهم والعياذ بالله وهم لا يعلمون. قال ويكون الثاني في زعمهم قد حكى يعني حكى بصوت وبحرف ما ليس بصوت وحرف. موضوع الكلام القديم النفسي لا يتبعض وليس بصوت ولا بحرف لانه لو كان بحرف هيمتنع قضيه الايه الازليه لان الباء قبل السين من مثل والسين والباء قبل الميم من مثل. طالما في ترتيب يبقى انتفت الازليه لان الازليه لا يتصور فيها حاجه قبل حاجه مش كده ولا لا؟ وانما الازليه الفئه ازليه والسين ازليه. فلما تقول مثل او الحمد لله الحمد تبقى للفظ الجلال الله يبقى الحمد قبلها فده قبل وبعد يبقى انتفت الايه؟ الازلي لان الازلي كله لا اول له فمبقاش فيه ترتيب. فطالما مفيش ترتيب يبقى مفيش ازليه ولذلك ينفون التكلم بحرف. طيب ما هو اللي قرأ وحاكى قرأ بحرف وقرأ بصوت وعندكم الصفه الازليه ليس الصوت ولا حرف فقد حاكى ما ليس بحرف ولا بصوت حكاه بحرف وبصوت وهذا هو التناقض. يبقى شوف وقعوا في التناقض وقعوا في التمثيل وقعوا في التشبيه والمحاكاة مع ان اصول مذهبهم ما قامت الا للهروب والانفرار من التشبيه والتجسيم ولكن فرارا ليس باصول اهل السنة والجماعة فوقعوا في الخطأ وقعوا في الضلال. لكنهم لو التزموا ما التزمه اهل السنة والجماعة من الوقوف عندما انزل الله ورسوله وعندما انزل الله وتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بوحي لما وقعوا في كل هذه الصفاء ولما وقعوا في هذه البدعة لان الله اعلم بنفسه ورسوله عليه الصلاة والسلام اعلم من فلاسفة اليونان اعلم بربه سبحانه وتعالى. فهنا قال ويكون الثاني في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف وليس القرآن الا صورا مصورة ولذلك سميت صور صور من الصور لان الصور الذي يحيط بالمدينة سميت الصورة صورة لانها تحاط بالسياج بصور مبنيه مش كده ولا لا؟ صور فقيل ان الصوره مصوره بصور فقال صورا مصوره وايات مسطره كتبت والطور وكتاب مسطور في صحف مطهره كتبت في صحف. قال تعالى فاتوا بعشر صور مثله مفتريات. يبقى ربنا لما اراد ان يتحدث البشر جميعا والانس والجن بان ياخذ مثل القران قال لو فاتوا بعشر صور مثله مفتريات اكذبوا مش عاوزين معنى حق لانكم مش هتقدروا تاتوا بمعنى حق هياخذ حق منين؟ ما هو لما ياتوا بمثل القران يريدون ان ياتوا بمثله ياتوا بمعنى حق منين؟ فقال الله لهم فاتوا بعشر صور مثله مفتريات. المعاني مش مهمه هاتوا اي معاني اكذبوا يبقى تأتوا بمثل القرآن في نظمه فتحداهم بما ضرعوا فيه وبما كانوا فيه مفلقين كانوا شعاع شعراء وكانوا قمم شامخة في البيان، ومع ذلك عجزوا وأبلسوا. فقال سبحانه وتعالى: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. قال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. الظالم لأن الظالم هو الذي يضع الشيء في غير موضعه، وأخطر شيء يوضع في غير موضعه أن ينسب لله عز وجل ما لا يليق بالله تبارك وتعالى، أمر خطير. أو أن تصف غير الله بصفة الله، أو أن تضع أحدا من خلق الله في مكانة الله سبحانه وتعالى من التوحيد والألوهية والعبادة، يعني تؤذه وتعبده من دون الله تبارك وتعالى. فإن فعلت ذلك فإنك من الظالمين، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت ذلك فإنك من الظالمين. إن الشرك لظلم عظيم، والكافرون هم الظالمون، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. يبقى هؤلاء أظلم الظلم وأفجر الفجر. فقال: وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم لا يكذبونك، انت عندهم صادق أمين، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. شوف، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: في صحف مكرمة مرفوعة، مرفوعة مطهرة. وبالطبع حينما يقول في صحف مكرمة، لو كانت التي في أيدي الملائكة فقوله مرفوعة مطهرة، يعني لأنها في الملأ الأعلى. ولو كان المقصود أنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمرفوعة عن الدم، وإن كان الراجح أنها المقصود بها الصحف التي في أيدي الملائكة، بدليل قوله تعالى مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. والسفرة هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام الفررة، وهم من ملائكة الله تبارك وتعالى. قال: ويكتب لمن قرأه بكل حرف منه عشر حسنات. يكتب لمن قرأه، لمن قرأ ماذا؟ القرآن المتلو المحفوظ، بكل حرف منه عشر حسنات. قال صلى الله عليه وسلم: أنا إني لأقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال: وهو المحفوظ في صدور الحافظين، المسموع من ألسن التالين. يبقى أرأيتم هنا كيف رد على الذين قالوا إن القرآن محاكي لكلام الله الذي هو صفة ذاتية لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ويريد دائما أن يرد على من ينتسبون إلى الحنفية، لأن أكثر الأحناف عقيدتهم ماتريدية، فهو يرد على بني مذهبه، لأنه هو مذهبه حنفي كما تعلمون. الشيخ ابن أبي العز الحنفي اسمه كده، ابن أبي العز وصف الحنفي لما مذهبه. فيقول ذكر: لو رأيتم إذن، يعني هو الشارع حنفي المذهب، والمؤلف الماتن صاحب المتن الإمام الطحاوي حنفي المذهب، ثم هو يستدل بالإمام أبي حنيفة كما رأيتم، يستدل بالإمام أبي حنيفة علشان يكون الكلام ده حجة على مين؟ على من ينتسب للأحناف. فيقول: قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله، الإمام النسفي المعروف المفسر الشهير وصاحب كتاب المنار في أصول الفقه، كان مؤلفا حنفيا، يعني هو أصلا مذهبه الفقهي حنفي، وهو رجل من علماء الأصول وعلماء التفسير. يقول: قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار، المنار مش المنار تفسير المنار الذي ألفه العلامة السلفي الشيخ السيد محمد رشيد رضا رحمة الله عليه، فيقول هنا يعني غير ده، ولذلك ده مش اسمه المنار، اسمه منار الأنوار، فيقال عليه باختصار المنار. يقول إن القرآن من للنظم والمعنى، هو هنا يستدل عليهم بأقوال علمائهم من الأحناف، القرآن اسم للنظم والمعنى، يبقى القرآن اسم للاثنين. هم بقى الماتريدية والأشعرية والكلابية يقولوا ايه؟ لا، ده القرآن اسم للنظم بس، أما المعنى فهو المعنى هو نفسه الذي أسهمه الله لجبريل، فأصبح القرآن اللي هو محاكي للمعنى هو الألفاظ. ولذلك لو ترجم عندهم الكتب السابقة لكانت هي والقرآن ايه؟ معنى واحد، لأن المعنى عندهم واحد. طبعا كل الكلام ده خطأ، وبينا عواره في اللقاءات الماضية. فهو يستدل عليهم بكلام حافظ الدين النسفي في قوله في كتاب الأصول المنار إن القرآن اسم للنظم والمعنى. قال وكذا قال غيره من أهل الأصول، وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله، يريد وهو عالم من علماء الأحناف المحققين، أن يخطئ قولا ينسب للإمام أبي حنيفة، ألا وهو أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله ينسب إليه القول بأنه يجيز أن يقرأ في الصلاة باللغة الفارسية، يقرأ القرآن باللغة الفارسية. فيقول وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة بالفارسية بأجزاء فقد رجع عنه، يعني هذا الكلام كان يقوله قديما ثم رجع عنه رحمة الله عليه. وقال يعني الإمام أبو حنيفة لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية، لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية. يبقى هو لما حتى قال هذا القول وأجاز القراءة باللغة الفارسية، أجازها لمن؟ يعني واحد جاي لك الآن أنت إنجليزي أسلك حديثا لسه مسلم الآن وأراد أن يصلي صلاة فرض عليك، هيترك الصلاة حتى يحفظ سورة الفاتحة وسورة من السور القصار ولا لا؟ طب والصلاة ما هي الصلاة فرض الايه؟ فرض الوقت. فالمقصود انه يصلي بما استطاع، يبقى الامر فيه تيسير عجيب، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لكنه واجب عليه ان يحفظ على الاقل سورة الفاتحة حتى تصح صلاته، يبقى معاه قدرة. لكن لو لم يستطع لسه مسلم حديثا من الآن، طب يعمل ايه؟ هي دي المسألة اللي تكلم فيها الإمام أبو حنيفة. فقال لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية، يعني واحد يبقى عارف حافظ القرآن بالعربي يجي يقرأ في الصلاة بلغة أخرى غير العربية، لا يجوز. هل يجوز للإنسان إنه يروي القرآن بالمعنى؟ يعني إنجاز رواية الحديث بالمعنى عند المحققين من علماء الحديث، ولكن اشترطوا شروطا للروائي للمعنى، اشترطوا ان يكون الانسان عالما بما تحيله الالفاظ عشان ما تحولش الالفاظ، ما يكون عالم باللغة، فقيه عنده قدرة على فهم الالفاظ والتراكيب العربية. فان اجاز هذا في الحديث فان الامر لا يجوز ابدا، ولم يتكلم به احد من اهل الاسلام على الاطلاق في القران الكريم، وانما القران الكريم لا يقرا الا بالترتيل والتجويد كما تعلمه الانسان من شيوخ القران وشيوخ الضبط، فلا يجوز ان يقرا الانسان القران بالايه؟ بالمعنى. واضح؟ فان كان القران لا يجوز ان يقرا بالمعنى العربي، فكيف يجوز ان يقرأ بغير العربية؟ ولذلك لا يجوز ان يترجم القرآن الكريم، وانما الذي يترجم ماذا؟ معاني القرآن الكريم، يعني تفسير القرآن هو اللي يترجم. يعني جماعة الوقت اللي هم ينطقون بغير العربية دول بنترجم لهم معاني القرآن الكريم لانه يبقى تفسير للقرآن، لكن القرآن كنظم وكمعنى كما انزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان يقرأ بالمعنى بالعربية، فكيف يترجم الى لغة اخرى؟ فقضية الترجمة ليست هناك ترجمة، ولا يستطيع الخلق جميعا ان يترجموا القرآن الى لغة اخرى، هذا امر لا يجوز اصلا، يعني مش لا يجوز شرعا فقط، ولا يجوز كونا كذلك. يعني القرآن هل يستطيع علماء العرب القاطبة ان يأتوا بالقرآن فيحاولوا ان يحكوا القرآن بلغة عربية ولكن بألفاظ وتراكيب مختلفة؟ لا يستطيع، بمجرد ما يحاول هذا فقد تحول الامر من القرآن الى ماذا؟ الى تفسير للقرآن بالمعنى. فكيف اذا انتقل من اللغة العربية الى لغة اخرى؟ يبقى الامر اختلف تماما، فهيكون تفسير، يبقى ترجمة للايه؟ لمعاني القرآن، مش ترجمة للقرآن الكريم ابدا، فان القرآن لا يترجم. قالوا وقرأ القرآن بغير العربية فإما أن يكون مجنونا فيداوى أو زنديقا فيقتل. لو جاء إنسان يعرف العربية وحافظ للقرآن وجيء في الصلاة وقرأ القرآن بغير العربية، لو فعلها حدث باثنين، واحد من اثنين، إما أن يكون مريضا مجنونا فهذا يعالج، وإما أن يكون زنديقا يريد أن يسخر من القرآن الكريم، ولا فائدة لأنه لا يوجد إنسان مسلم مؤمن يفعل هذا الأمر أبدا. فقال لأن الله تكلم به بهذه اللغة، ربنا تكلم بالعربية كما تكلم بالتوراة بالعبرية وهكذا. قال والإعجاز حصل بنظمه ومعناه، الإعجاز حصل بنظم القرآن ومعناه، لأن الله تكلم بالقرآن وجبريل سمعه فنقله كما سمعه، كما سننقل إن شاء الله. يقول وقول الإمام الصحاوي ومن سمعه سمع القرآن يعني، وقال إنه كلام البشر فقد كفر، والعياذ بالله. لا شك في تكفيري، بيشرح هو بيقول يعني الصحاوي يقول ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر، اللي يقول إن القرآن كلام البشر فقد كفر. لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام البشر، بل قال إنه كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الخلق، هذا لا يشك في تكفيره. فمن قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق ملكا كان أو بشرا، وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر في بعض ما به كفر. يبقى يريد أن من قال إن القرآن كلام البشر اللي يقول هذا الكلام فقد كفر. لكن هؤلاء المبتدعة يحاولون ويداورون ويقولون نحن نتأول، فهم تأولوا وحرفوا، فوقعوا في هذا الأمر بعد تأويل وتحريف، فمن وقع في هذا فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر في بعض ما به كفر، في بعض ما به كفر الله عز وجل من قال هذا الكلام. قال وأولئك الذين استذلهم الشيطان، وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل إن شاء الله تعالى. يبقى الشيخ هنا بيبين إيه؟ انه هيتكلم في القضية التي اوضحتها لحضراتكم في ان الكلام ان كان قائله، ان كان الكلام من قاله وقع في الكفر فانه لا يكفر المعين ابدا الا بشروط معينة هيتعرض لها حينما يصل الى قول الامام الطحاوي، ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فحينئذ سيتكلم عن هؤلاء الذين وقعوا في بعض الأقوال المكفرة ولكن عن طريق التأويل. يعني لما يجي بعض العلماء وتقول له أين الله فينفي أنه في السماء، مع إن قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. يجي بعض الناس وينكروا علو الله عز وجل. هل هؤلاء يكفرون؟ القول كفر لكن لا يكفروا نظرا إلى أنهم متأولون. واضح الكلام إن شاء الله إخواننا؟ أقف أذن بس ما أقفش على نقطة ما تكونش بيت. أذن عشان ما يدعوش. زي ما تكلمنا في مسألة الكلام بتوسع كذلك في مسألة علو الله عز وجل وسؤال بأين الله كل ذات ما تكلم فيه بإذن الله بتوسع إن شاء الله. ماشي؟ احنا بس تعرضنا عليه كده يعني عرضا. ثم يقول وقوله لا يشبه قول البشر. طبعا إن كانت صفات الله تعالى لا تماثل صفات المخلوقين فإن كلام الله تعالى لا يماثل كلام المخلوقين. فقال ولا يشبه قول البشر يعني أنه أشرف وأفصح وأصدق. قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله بالطبع لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء. فإن كان الله ليس كمثله شيء فإن أسماء الله ليس كمثلها أسماء وصفات الله تعالى ليس كمثلها صفات وأفعال الله تعالى ليس كمثلها أفعال فكلام الله تعالى ليس كمثله كلام. فكذلك شوف كله يصب في هدف واحد يبين في تناقض ليس هناك تناقض. خدوا بالكم من هذا الكلام مش تناقض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لكن كله تكلم في الفقه تكلم في العقيده تكلم في اي باب لا تجد هناك تعارض تكلم في تفسير آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أول آية، تكلم على تفسير آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم على أي آية نزلت في أي زمان، تكلم على أي حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم، تجد في النهاية كله يسير على الصراط المستقيم دينا قيما قيم ليس فيه انحراف مستقيم. واضح؟ بعكس كلامنا من الممكن انك تجد، مش هقول لك كلامي من 10 سنين وكلامي الان، ممكن بمحاضرة واحدة لأي حد تجد ماخذ عليه لو مسكت وفتشت تكلم، لانه ليس هناك معصوم الا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني انت لو جيت تفرغ شريط لأي احد من العلماء يخطئ ولا لا يخطئ؟ يخطئ في اي شيء ولو تحرك، من الممكن ان يقول كلاما ويتناقض في نفس المحاضرة وارد. لماذا؟ لاننا لسنا بمعصومين. هذا كلام ضعه في اعتبارك، يقول الامام الشافعي رحمة الله عليه، اذا الف الانسان مثلا كتابا من الممكن ان يستدرك الناس عليه او يستدرك هو على نفسه، يبين فيقول ابى الله الا ان يتم كتابه، ابى الله الا ان يتم كتابه. كتاب الله عز وجل هو الذي لا يستطيع احد ان يستدرك عليه. يعني امام ابن حجر العسقلاني لو عاش مثلا سنوات اخرى رحمة الله عليه واراد ان يفتش فتح الباري وهو اعظم كتاب في شرح السنة النبوية، بعد ان استدراك اهل العلم عليه، هو سيستدرك على نفسه، بل ان حافظ ابن حجر نفسه في بعض الابواب المتقدمة قد خالف نفسه فيما قاله في بعض الابواب يعني في بعض الابواب المتأخرة، قد خالف بعض ما حكم به هو في بعض الابواب اللي ايه المتقدمة، وارد لانه ليس معصوم. والعلم كما يقال ليس له كبير، مش حد كبير على العلم، كما يقال في الحكمة ويسألونك عن العلم كله، كل في العالم كله محدش خد العلم كله، وارد. فيقول قال تعالى قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقال تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله. وقال تعالى قل فأتوا بسورة مثله، ما حدش يقدر يجيب مثله. فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة، عجزوا عن ماذا؟ عن الإتيان بسورة مثله، تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله، مع شدة العداوة يعني والحرص على أن يخطئوا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن يوقفوه. فلماذا لجأوا إلى السلاح ولجأوا إلى الحرب التي هزموا فيها؟ ومن الممكن أن تسبى النساء ويقتل الرجال وتؤخذ الزناري تؤخذ أسرى. لماذا يفعل الإنسان بنفسه هذا؟ مع انه لو كان يستطيع ان يوقف هذا النبي عند حديه لو احلف عنه، هل كانوا يستطيعون؟ ما كانوا يستطيعون، ولذلك لجأوا الى هذا الى الحرب، لانهم ما استطاعوا وعجزوا. والتحدي كان في العهد المكي قبل الجهاد، واستمر التحدي في العهد المدني، استمر التحدي حتى جاء التحدي الاخير يعني في سورة الإسراء، قل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. دي آية مكية في الإسراء، ولكنه يقول في سورة البقرة، يقول الله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، سورة واحدة أدركوا الله بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. اللي تقدروا تجمعوا انس جن ملائكه اللي تقدر عياته، فان لم تفعلوا لم، حينما تدخل على الفعل المضارع تخلصه للماضي، لم تفعلوا في الماضي، ولن تفعلوا خلصت الفعل من الاستقبال، يعني ما فعلتوش في الماضي لغايه اللحظه اللي نزل فيها القران، واوعوا تفتكروا انكم هتقدروا بكره ولا بعده لقيام الساعه، ولن تفعلوا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال تعالى فإن لم تفعلوا تحدث تتحدث عن الماضي، لان لم خلصت الفعل المضارع للماضي، لم ولن تفعله خلصته للمستقبل. فدخل الزمان كله في الماضي وفي الحاضر وفي مستقبل الزمان والى قيام الساعة. فان لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافر. يقول: فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة عن الاتيان بصورة مثل، تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم انه من عند الله. واعجازه يعني وتبين اعجازه من جهة نظمه ومعناه. يبقى الاعجاز في القرآن الكريم كان في المعنى ام في النظم؟ في الاثنين معا، في نظمه وفي معناه، لا من جهة احدهما فقط. هذا مع انه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين، اي باللغة العربية، وهم اهلها وهم اربابها، وهم كما يقول العلامة محمود شاكر كانوا عبدة بيان وعبدة اوثان، وكانوا احيانا يفرطون في اوثانهم. فمن الممكن ان يقول قائلهم: ارب يبول الثعلبان لرأسه، لقد قاب من زالت عليه التعاليم، لكن ما وجدنا واحدا منهم يستهزئ بالبيان. كانوا يعبدون الاوثان والبيان. الاوثان من الممكن في وقت من الاوقات يسخر منها ويستهزئ بها، لكن الا البيان. ولذلك جعلهم الله سبحانه وتعالى حينما تحداهم هم الحكام، ما قال لهمش هاتوا حاكم من بره، مش عاوزين حكام اجانب، وانما الحاكم منكم انتم، انتم اللي تكونوا حكام على انفسكم. وكانوا من الممكن ان يتواطؤوا فيما بينهم على ان ياتي بعضهم بما يظنونه مثل القران الكريم، ثم ياتي الحكام. وكانوا من حكامهم من يجلس في اسواق الادب كالنابغه الزبياني مثلا، ويقف لكي يروز الشعر ويفرق بين شعر هذا الشاعر وبين هذا الشاعر، وتقدم مكافئات ثانيه للمتفوقين من الشعراء. كان من الممكن ان يحدث هذا، وهم الحكام والرسول صلى الله عليه وسلم هو وحده ومن معه من المستضعفين. فكانوا يقولون: استطعنا ان ناتي بكلام يماثل كلامك بل يفوقه بلاغه وفصاحه. وكان هذا وحده كفيل بان يجعل هذا الامر بين العرب، يصير حدوثا بين العرب في ان هؤلاء قد قاموا امام هذا الرجل الذي يدعي النبوه او اخوه، الى اخر ما من الممكن ان يحكى في مثل هذا الشان. ولكن الذي حدث انهم كان البيان في صدورهم وفي نفوسهم اسمى واعظم من ان يكونوا حتى في هذه المعركه الفاصله، لا، لانهم في داخل انفسهم ينكرون ان يكون من بينهم او هم مجتمعون يستطيعون ان ياتوا بصوره من مثل القران الكريم في النظم وليس المعنى، لان الله تعالى قال مفتريات كما قال في سوره هود سبحانه وتعالى. فيقول: فنفي المشابهه من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى. يبقى لما نفى المشابهه سبحانه وتعالى نفاها من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى، لا من حيث الكلمات والحروف. والى هذا وقعت الاشاره بالحروف المقطعه في اوائل الصور، اي انه في اسلوب كلامهم وبلغتهم التي يتخاطبون بها. الا ترى انه ياتي بعد الحروف المقطعه بذكر القران الكريم كما في قوله تعالى: الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. يقول الف لام ميم صاد الاعراف كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. الف لام راء تلك ايات الكتاب الحكيم. يبقى القاعده ان اوائل الصور التي بدات بالحروف المقطعه كان دائما ياتي بعد هذه الحروف المقطعه ماذا؟ ياتي حديث عن القران الكريم، وكان الله تعالى يقول له يا عرب هذه الاحرف التي اتكلم بها ونزل بها القران الكريم في ايديكم. لم ياتي القران الكريم بحروف غير الحروف 28، مش كده ولا لا؟ وانما جاء هي بنفس الحروف. هل القران الكريم جاء بحروف لم يتكلم بها العرب؟ ابدا. هل جاء القران الكريم بكلمات لم يتكلم بها العرب؟ ابدا. وانما القران تكلم بنفس الحروف وتكلم بنفس الكلمات وعلى نفس قوانين اللغه عندهم، ومع ذلك اعجزهم نظما ومعنى. ولذلك حينما تكلم العلماء في تفسير هذه الاحرف المقطعه كان الراي الراجح الذي رجحه المحققون من ائمه البيان والتفسير وقال به مثل الزمخشري والامام ابن كثير يبين ان هذا مذهب شيخ الاسلام ابن تيميه وكثير من اهل العلم، ان هذه الاحرف ذكرت في اوائل الصور مكيها ومدنيها، ليس الامر خاصا بالصور المكيه وحدها، وانما وكذلك شاركها صور مدنيه، شاركت الصور المكيه في بدايتها بالاحرف المقطعه. هذا دليل على الاعجاز. كان هذه الحروف مثلا على سبيل المثال هي الماده الخامسه التي يتكلم بها الذكي والبليد، ويتكلم بها العيي والفصيح، يتكلم بها العالم جدا ويتكلم بها الجاهل جدا. كل الناس يتكلمون بهذه الاحرف. يعني وجدتم الانسان مثلا المفلق في اللغه يتكلم باحرفه غير الاحرف التي يتكلم بها المتنبه؟ ابدا. هي نفس الاحرف وهي نفس الكلمات، ومع ذلك يعجزهم القران الكريم. يا عرب من هذه الاحرف تصوغون بيانا وتصوغون كلاما ينسب اليكم كشعر وكنثر وكخطابه، اما الله عز وجل فحينما يتكلم بهذه الاحرف يصوغ قرانا ويصوغ فرقانا سبحانه وتعالى. ولذلك بدأت بعض صور القرآن الكريم بهذه الأحرف. بالطبع لا يدعي المحققون من أهل العلم أن هذا هو التفسير لهذه الأحرف من كل جوانبها، وإنما وراء ذلك أسرار ربانية يعلم بها ربنا سبحانه وتعالى. لا نستطيع أن ندعي ولا يدعي أحد من أهل العلم أنه قد أحاط بتفسير هذه الاحرف، فقد قيل فيها كلام كثير، ولكن الراي الراجح انها تبين او من ضمن اسباب والحكم في نزولها انها للاعجاز، اما ان هذا هو كل ما فيه الاحاطه بتفسير هذه الاحرف فهذا كلام اهل العلم عنه بمنأى. فيقول بعد ان ذكر اوائل بعض الصور التي ذكرت فيها الاحرف المقطعه، قال وكذلك الباقي، يعني لم يذكر بقيه الصور، قال ينبههم ان هذا الرسول الكريم لم ياتكم بما لا تعرفونه بل خاطبكم بلسانكم. ثم بعد ذلك قال ولكن اهل المقالات الفاسده يتذرعون بمثل هذا الى نفس تكلم الله به وسماع جبريل منه، كما يتذرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء الى نفس الصفات، وفي الايه ما يرد عليهم قوله. انا باذن الله تعالى لانه بقي بعض الاشياء التي نريد ان نتكلم فيها، ولكن كما تعلمون يعني ان احنا ادركتنا صلاه العشاء، نصلي العشاء ثم يعني علشان اخواننا اللي هيصلوا وكلوا على الله، واحنا نقعد علشان نكمل لاننا سندخل في بعض الامور التي تكون فيها بعض الاشكالات ان شاء الله تعالى نذكرها بعد صلاه العشاء. شرحه لقول الإمام القصوي لا يشبه قول البشر عقب على ذلك بقوله ولكن أهل المقالات الفاسدة يقصد المبتدعة الذين ذكرنا مقولاتهم الفاسدة بتوسع فيما مضى. قال يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله منه وسماع جبريل منه يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله تعالى به يعني بالقرآن وإن جبريل يعني سمعه منه كما يتذرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء إلى نفي الصفات فإنهم حينما يستدلون بقول الله تعالى ليس كمثله شيء فيقولون والمخلوقات موصوفة بصفات فإن أثبتنا الصفات لله تعالى كان في هذا مماثلة لله سبحانه وتعالى. انظر إلى الشبهة من أين جاءت. يقولون المخلوقات يقال على الإنسان رحيم ويقال على الإنسان عنده رحمة ويقال إن الإنسان يغضب ويقولون إن الإنسان يفرح ويقولون إن الإنسان عنده علم ويقولون إن الإنسان ينزل وهكذا. فيقولون هذه الصفات يوصف بها الإنسان الحادث والله عز وجل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. فإن وصف الله عز وجل بما يوصف به الخلق فهذا فيه مماثلة ونسوا أن الله الذي قال ليس كمثله شيء قال وهو السميع البصير. فهم كما قلنا ونقول دائما المبتدع ينظر إلى نصف الحقيقة ولا ينظر إلى الحقيقة كاملة ومن نظر إلى نصف الحقيقة وقع في الضلال لأنه ينفي بقية الحقيقة. فهنا ليس كمثله شيء نعم يقولون ليس لله مثيل فيترتب على ذلك في أذهانهم هم أنه ليس له صفات مماثلة لصفات الخلق. يقول نعم ليس له صفات مماثلة لصفات الخلق. يقولون إذا ليس له صفات نقول كذبته ولكن ليس له صفات هذا كذب لكن له صفات نعم مماثلة لصفات الخلق هذا خطأ. وهم نظروا إلى الحقيقة بعين واحدة كالقدرية نظروا للحقيقة بعين واحدة للصفات نظروا للحقيقة بعين واحدة للقدر نظروا للحقيقة بعين واحدة في باب في كل الأبواب لم ينظروا بإيه بعينين وإنما نظروا بعين واحدة فأخذوا نصف الحق وركبوا عليه جزءا من الباطل. ولذلك دائما الأقوال المبتدعة كلها باطلة بتجد فيها شيء من الحق ودخل عليه وتلبس بكثير من الباطل. ولذلك هذا في هذا مثلا على سبيل المثال نقول المعتزلة في باب الكلام يقولون إن الكلام صفة ذاتية ولا صفة فعلية يقول لا صفة فعلية يتكلم لمشيئته وقدرته اللي هو قيل عندهم ليس متصف بصفة الكلام يبقى هذه عندهم النصف الذي آمنوا به. طب تقول لهم صفة ذاتية لله يقولوا لا يجي للأشاعرة قالوا صفة ذاتية لله لا تنفك عن الله ثم بالنسبة لصفة فعل يفوها ويقولوا هذا تكلم به جبريل تكلم به موسى وهكذا. فهؤلاء أخطأوا في النصف وقالوا حقا في النصف الآخر والآخرون عكسه. يبقى دول عكس دول أهل السنة نظروا بالعينين فقالوا له صفة ذاتية لا تنفك عنه أزلية وفي نفس الوقت هي صفة إيه فعلية يتكلم بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. فما عند الطائفتين من حق كل طائفة لو أخذت حقها الحق اللي عندها يجتمع منه بإذن الله تعالى الحق الذي عند أهل السنة والزيادة واضح لكن عنده الباطل يجب أن يمحى. فقال ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله منه وسماع جبريل منه. ما هو الذي تذرعوا به؟ هو قول كما يتذرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء يعني يستدلون ويستندون على قوله ليس كمثله شيء بنفس الصفات ونسوا أنه تعالى قال وهو السميع البسيط بنفس الآية. فكذلك في باب الكلام يتزرعون بمثل ماذا؟ بمثل قول الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. استدلوا فيه أو جاءت الشبهة بإيه؟ الأحرف، لأن الأحرف تدل على الإيه؟ الترتيب، تدل ذلك على الحدود. فهل كلام الله الذي هو صفته حادثة؟ هم يقولون بل يخرج منه الحادث فهو حادث. شفت الشبهة جت منين؟ لكن لو آمنوا بكل ما جاء في القرآن وبكل ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام لعلموا أن الكلام صفة ذاتية وصفة فعلية، صفة ذاتية أزلية لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، ملازمة له، وفي نفس الوقت يتكلم بإيه؟ بمشيئته سبحانه، فيتكلم بحرف وبقول. فيكون الكلام يقولون حادث، نقول نحن لا نسلم لكم قاعدتكم المزعومة ما لا يخلو منه الحادث فهو حادث، لأن الحادث لا يكون دائما إيه؟ مخلوق، وإنما الحادث عندكم أنتم مخلوق بصفاتكم أنتم، لأنكم أنتم مخلوقون، لكن بالنسبة لله تبارك وتعالى فإنه تقوم به صفة الخلق وهو يخلق خلقا بعد خلق، وتقوم به صفة الرحمة وهو يرحم خلقا بعد خلق، وتقوم به الصفات الخبرية التي جاءت في القرآن وفي السنة، وأمامكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فهذه الصفات عند أهل السنة والجماعة يقولون عنها أنها قديمة النوع حادثة الأهل. فيقول ولكن أهل المقالات الفاسدة يتزرعون بمثل هذا، يعني الأحرف دي الموجودة في أوائل الصور، يتزرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به علشان ينفوا قضية الإيه؟ الحدود في صفاته تعالى. كما يتزرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء إلى نفي الصفات. وفي الآية ما يرد عليهم قولهم وهو قوله تعالى وهو السميع البصير. كما في قوله تعالى فأتوا بسورة مثله، ما يرد على من ينفى الحرف، لأن اللي بينفى الحرف ما هي السورة مكونة من إيه؟ من أحرف، مش كده ولا لا؟ قال كما في قوله تعالى فأتوا بسورة مثله، ما يرد على من ينفى الحرف، يعني ينفي أن يتكلم الله بحرف، فقد تكلم بالصور، والصور مجموعة من آيات، والآيات مجموعة من كلمات، والكلمات مجموعة من حروف. قال هذا يرد على من ينفي الحرف، فإنه قال فأتوا بصورة، ولم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة. وأكثر صورة في القرآن ثلاث آيات، ولهذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله، طبعا يستدل بأبو يوسف ومحمد ليه؟ لأنهما من تلامذة الإمام أبي حنيفة، فالمقصود أبو يوسف معروف، أما محمد فمن؟ ابن الحسن الشيباني رحمهم الله تعالى. إن قالوا الاثنين يعني إن أدنى ما يجزئ في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك. فلما أراد سبحانه وتعالى أن يعجزهم ذكر لهم في آيات التحدي أن يأتوا بإيه؟ بسورة من مثل. والسورة تطلق على أي سورة؟ على البقرة، وتطلق على قل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر، وتطلق على السورة الكبيرة والسورة الصغيرة. ثم يقول الإمام الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. من وصف الله بمعنى من معاني، أن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فمن أبصر هذا اعتبر، الذي يبصر وهذا يعتبر يأخذ العبرة. وعن مثل قول الكفار انزجر وعلم أن الله لصفاته ليس كالبشر. الشارع يقول لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدأ عن ظهر، نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر، نفيا للتشبيه عقيم الإثبات، دائما مثبت وننفي التشبيه. فنقول إننا نثبت لله ما أثبته لنفسه بدون تمثيل، مش كده ولا لا، بدون تفسير او بدون تشبيه. وايضا يجي باذن الله تعالى لما نتكلم في الصفات بتوسع الفرق بين التشبيه والتمثيل، بدون تمثيل وفي نفس الوقت بدون تحريف وبدون تعطيل، اثبات بلا تمثيل او تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. فنحن ننزه ولكننا لا نعطل الصفات، ونحن نثبت الصفات ولكننا لا نمثله بخلقه سبحانه، وكذلك لا نحرف فلا نعطل ولا نحرف. فالفرق بين التعطيل والتحريف، التعطيل سلب المعنى الحق والتحريف اثبات المعنى الباطل. التحريف التعطيل انك تنفي المعنى الحق، ده التعطيل، والتحريف انك تثبت المعنى الباطل. لما تيجي تستوعب التعطيل انك تقول ايه، التعطيل انك تنفي تسلب المعنى الحق، فتقول استوى تنفي تعطلها عن معناها في اللغه العربيه، معناها في اللغه ارتفع وصعد وعلى، كل المعاني دي اللي موجوده في اللغه العربيه تنفيها او تسلب الكلمه هذه المعاني، فده اسمه ايه؟ تعطيل عن الله. والمعطل العطل لابد وان يضيف معنى من الانجيل زي مثل الله فيحرك، اللي هو اثبات المعنى الايه؟ الله. فان سلب المعنى الحق كان معطلا، وان اضاف من عنده المعنى الباطل كان محرفا، ولا بد وان يجتمع التعطيل مع التحريف. فقال نبه بعد ذلك على انه تعالى بصفاته ليس كالبشر، نفيا للتشبيه عقيب الاثبات، يعني انه تعالى وان وصف بانه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الانسان بها متكلما، فان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا في ذاته ولا في اسمائه الحسنى ولا في صفاته العليا. ولا احسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل. ايه المثل ده؟ قال باللبن الخالص السائغ للشاربين. طبعا المثل ده مش مضروب لصفات الله، ده مضروب لمين؟ للانسان البشر المخلوق المثبت الذي اثبت الصفات من غير تشبيه او تعطيل. قال ما احسن المثل المضروب، ما هو المثل؟ قال باللبن الخالص السائغ للشاربين، لان اللبن الخالص السائغ للشاربين يخرج من بين فرط ودم، لبن خالصا سائغا للشاربين، فقال يخرج من بين فرط التعطيل، فالتعطيل جعله الفرط، والدم جعله التشبيه، فقال من بين فرط التعطيل ودم التشبيه. والمعطل يعبد عدما، لان المعطل نفى الصفات. طيب انت جيت لو بالذات متصفه بالصفات، يجي يلف صفه ورا صفه ورا صفه ورا صفه، ما انت لو نفيت كل الصفات ما الذي سيترتب على ذلك؟ ستنمحي الذات نفسها، مش هيبقى فيه وجود، لان الوجود نفسه صفه. فانت لما تلف كل الصفات هتلف الحياه وتلف كل شيء، ما الذي سيترتب على ذلك؟ تصل الى العدم. ما هو مجموعه السلوك سلب 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 سلب، تأخذ فيه وصفيه السلوك كلها، فلا يوصف بالسلوب على إطلاقه إلا العدم. قال فالمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد قمما، لأنك لو شبهت الخالق بالمخلوق إذا جعلته صمم يعبد ولا يسجد. فالمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صمما ولا يسجد. لكن أهل السنة لهم مشبهين ولا هم معطلين، نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا معطل ولا مشبه ولا محرف، وانما نثبت لله ما اثبته لنفسه. ونقول عن الصفات ان الصفات هذه ثابته كما قال الامام مالك ورفيعه وغيرهما، الاستواء معلوم، معلوم منين؟ نحن القرآن أثبته معروفة معانيه العربية، كما لان القران في لسان عربي مبين الاستواء معروف والكيف مجهول. الكيفيه مجهوله لانك لكي تكيف الثقه وتعرف كيفيتها لابد وان تكيف الذات، فان كنا نجهل الذات فكيف نكيف الصفات؟ فيقول والكيف غير معقول لا نعقله، او الكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه ولا. فنحن لا نسال عن كيفيه ابدا، يعني تكلم كيف تكلم لا نعرف، وانما هذا الامر نكل علمه الى ربنا سبحانه وتعالى. قال وياتي في كلام الشيخ ده جاي لسه في بقيه العقيده، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. من لم يتوقع النفي والتشبيه، توقع يعني يقع لما يتوقعش النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وكذا قوله وهو بين التشبيه والتعطيل، اي دين الاسلام بين التشبيه والتعطيل، نحن لسنا مشبهه ولسنا معطله. قال ولا شك ان التعطيل شر من التشبيه لما ساذكره ان شاء الله تعالى، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها، لان الله اعلم بنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم اعلم منا جميعا، بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. وقول فمن ابصر هذا اعتبر، اي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من اثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قولي الكفر. ده الكلام الى نهايته الذي ذكره الامام وذكره الشارح في شرحه النفيس الطيب. بقيت مساله احببت ان اذكرها لكم تتعلق بهذا الامر، الا وهي نزول القران على النبي صلى الله عليه واله وسلم. نزول القران على النبي صلى الله عليه واله وسلم، يعني احنا بنقول دائما الرسول عليه الصلاه والسلام سمعه من جبريل، وجبريل سمعه من مين؟ من الله عز وجل. دي عقيده اهل السنه والجماعه، يكتب لذلك اقوال في الكتب ولكنها لا تثبت عن السلف. لان الامام السيوطي في كتابه الاتقان في علوم القران اورد امرا في بحث كيفيه انزال القران الكريم، وحكى في جمله الاقوال من غير رد ولا انكار ان جبريل عليه السلام اخذ القران من اللوح المحفوظ ولم يسمعه من الله تعالى، اخذه من اللوح المحفوظ وجاء به الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهل هذا القول من اقوال اهل السنه والجماعه ولا لا؟ لان بتكثر الاسئله في هذا الامر. معنا رساله اسمها الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم، أو اسمها الثاني نقض قول السيوطي في الإتقان إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ وجاء به إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، للعلامة الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمة الله عليه. هذه الرسالة قال في مقدمتها هذه المقالة التي ذكرتها عن الإمام السيوطي في كتابه الإتقان، قال هو اغتر بها كثير من الجهلة وراجت عليه. والسيوطي رحمه الله مع طول باعه وسعة اقتراعه وكثرة مؤلفاته ليس ممن يعتمد عليه في مثل هذه الفصول العظيمة، وهذه المقالة مبنية على أصل فاسد وهو القول بخلق القرآن، وهذه هي مقالة الجهمية والمعتزلة ومن نحى القرآن، وهذه المقالة الخاطئة حقيقتها انكار ان يكون الله متكلما حقيقة. هذه المقولة لانها للاسف بينقلها بعض المؤلفين في كتب علوم القرآن نقلا عن جلال الدين السيوطي بدون رفض وبدون ان يبينوا زيفها، ان جبريل جاب القرآن من اللوح ايه؟ المحفوظ. هذا كلام خطأ، لان القرآن يصرح بان جبريل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين. طبعا الرساله طويله وانما انا اريد ان اختصر الامر اختصارا فانقل مواضع الايه؟ الاجابه على هذه الشبهه من الرساله النبويه. والرساله كما سابين ان شاء الله تعالى يعني معظمها منقول من مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه من المجلد الثاني عشر وبالذات من صفحة 117 ل 162 من الجزء الثاني عشر من مجموع الفتاوى. يقول هو: هذه المقالة اضطر بها كثير من الجهلة ورجت عليهم، والسيوطي رحمه الله مع طول باعه وسعة اطلاعه وكثرة مؤلفاته ليس ممن يعتمد عليه في مثل هذه الأصول العظيمة، إذ أن السيوطي كان يجمع أكثر مما يحقق. ضعوا هذا في اعتباركم، الشيخ جلال الدين السيوطي كان يجمع جمعا فقط، أما قضايا التحقيق والتحرير فلم يكن تشريحي الخمر بن حجر يحرر المسائل ويحققها. ثم هو يعني لم يكن يحقق هذه الامور بالذات على منهج اهل السنه والجماعه، عشان يبقى الامر واضح، فليست عقيده السيوطي هي عقيده اهل السنه والجماعه، وانما كما تعلمون كان ينتصر للصوفيه في قضايا كثيره جدا كما هو معلوم يعني لدى العارفين بمثل هذه الامور. يقول الشيخ محمد بن ابراهيم: ويلزم هذه المقالة من الكفر والإلحاد والزندقة وإنكار الرسالة ووصف الله تعالى بالخرف وتشبيهه بآلهة المشركين الأصنام التي لا تنطق وغير ذلك من المحاذير الكفرية ما يعرفه أهل العلم. وطبعا كل ذلك في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة أن هذا الكلام لا ينطبق على الإيه؟ على التعليم. خذوا بالكم من هذا الكلام، فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن جبريل عليه السلام سمع القرآن الكريم من الله تعالى وبلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والقائلون بخلق القرآن منهم من يقول خلقه في اللوح المحفوظ، وأخذ جبريل ذلك المخلوق من اللوح المحفوظ وجاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول خلقه في جبريل، ومنهم من يقول خلقه في محمد، إلى آخر ذلك من أقوالهم. وكل ده احنا اتكلمنا فيه ويعني تحدثنا فيه بتوسع في شرح العقيدة التطورية. المهم انه هيدخل في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما نفيسا اختصر القول فيه اختصارا في كل المقولات وكيف الرد عليهم من منهج أهل السنة والجماعة من الأدلة من الكتاب والسنة. يعني في هذه الرسالة من صفحة 117 ل 162 من مجموع الفتاوى المجلد الثاني عشر، شيخ الإسلام اختصر القول اختصارا وذكر معظم ما يقال في هذا الباب إلى أن قال رحمة الله عليه: ومن قال إن جبريل أخذ القرآن من الكتاب لم يسمعه من الله كان هذا باطلا من الوجوه. يعني أخذ يذكر ويؤصل للمسألة حتى وصل إلى قوله رحمة الله عليه: ومن قال إن جبريل أخذ القرآن من الكتاب ولم يسمعه من الله كان هذا باطلا من الوجوه. يقول هذا الكلام في إجابة عن سؤال إيه؟ بعد أن ذكر أقوال أهل العلم من السلف في مسألة القرآن قال: وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره من السلف في تفسيره قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنه أنزله إلى بيت العزة من السماء الدنيا ثم أنزله بعد ذلك منجما مفرقا بحسب الحوادث. يعني لما أنت تقول إن جبريل سمع الكلام من ربنا عز وجل سمعه من الله، طب ما أنت عندك عن ابن عباس أمر ثابت، وغير ابن عباس روى من السلف في تفسير قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنه أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة ثم أنزله بعد ذلك منجما مفرقا بحسب الحوادث. فيفهم الإنسان من هذا أنه أخذه جبريل من اللوح المحفوظ ووضعه في بيت العزة ثم أخذه من بيت العزة منجما حسب الحوادث، إذا كان بياخده مكتوب ولم يسمعه. هذا ما تظنه أنت إذا فهمت النص هذا بدون وضع النص في سياق ما جاء في القرآن والسنة المطهرة من كلام الله تعالى. فقال شيخ الإسلام: ولا ينافي ذلك كمان كذلك أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال: إنها تذكرة كلا انها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة الى اخره. وقال وانه في ام الكتاب لدينا لعلي غالب. وقال وكونه مكتوبا في اللوح المحفوظ وفي صحف المطهرة بايدي الملائكة لا ينافي ان يكون جبريل نزل به من الله، سواء كتبه الله قبل ان يرسل به جبريل وغير ذلك او بعد ذلك، سواء كتبه الله قبل ان يرسل به جبريل او بعد ذلك. واذا كان قد انزله مكتوبا الى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل ان ينزله، يعني هو انزله في ليلة القدر الى بيت العزة لكنه كتبه قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنة، كتبه في اللوح المحفوظ لانه كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. ومن ضمن ما كتب كتب كلامه القرآن والإنجيل والتوراة وكل الكتب التي نزلت على المرسلين، كله كتب لأنه كتب كل شيء في الذكر عنده سبحانه وتعالى. وأوضح أن القرآن في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون اللي هو الايه؟ اللوح المحفوظ بأصح أقوال أهل العلم. فقال وإذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل ان ينزله، والله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون ان لو كان كيف كان يكون. وهو سبحانه قدر مقادير الخلائق وكتب اعمال العباد قبل ان يعملوها كما ثبت ذلك بالكتاب والسنه واثار السلف. ثم انه يامر الملائكه بكتابتها بعدما يعملونها، يعني اعمالنا كلها مكتوبه في اللوح المحفوظ، ومع ذلك الله يأمر الملائكة بكتابة الأعمال بعد أن تعمل، فيقابل بين الكتابة المتقدمة على الوجود والكتابة المتأخرة عنه فلا يكون بينهما تفاوت. تيجي الملائكة يقارن بين اللي كتبوه بعد ما حققت الأعمال بالفعل وبين ما كان مكتوبا قبل خلق السماوات والأرض، فيكون هذا مطابقا لهذا، لأن الذي كتب سبحانه وتعالى كان يعلم كل شيء على التفاصيل التي لا نستطيع ان نقوم باستيعابها او بحفظها. يقول هكذا قال ابن عباس وغيره من السلف وهو حق، اللي هو ايه؟ ان الله كتب المقادير ثم يامر الملائكه بكتابتها بعدما يعملونها، فيقابل بين الكتابه المتقدمه على الوجود والكتابه المتاخره عنه، يعني عن الوجود، فلا يكون بينهما تفاوت. قالت إذا كان ما يخلقه الله باينا عنه قد كتبه، يعني منفصلا عنه مخلوق، قد كتبه قبل أن يخلقه، فكيف يستبعد أن يكتب كلامه الذي يرسل به ملائكة قبل أن يرسله به؟ يعني إن كان الله يكتب الأشياء اللي هي تخلق وكلام المخلوقين، اللي يجعل الإنسان يستبعد أن يكتب كلامه هو الذي سيرسل به ملائكته في مستقبل الزمان بعد ان يخلق الخلق ويرسل الرسل، فيكتب سبحانه قبل خلقهم ما سيرسل الرسل به من كلامه الذي تكلم به سبحانه. قال ومن قال ان جبريل اخذ القران من الكتاب اللي هو المحفوظ لم يسمعه من الله كان هذا باطلا من الوجوه. واسمع منها ان يقال إن الله تعالى كتب التوراة لموسى بيده، فبنو إسرائيل أخذوا كلام الله من الكتاب الذي كتبه هو سبحانه فيه. ربنا كتب التوراة في ألواح موسى عليه السلام. بنو إسرائيل قرأوا كلام الله المكتوب من اللوح الذي كتب فيه سبحانه وتعالى التوراة. فإن كان محمد أخذه من جبريل وجبريل أخذه عن الكتاب، كان بنو اسرائيل اعلى من محمد بدرجه. في اسناد بنو اسرائيل اعلى منه، يعني جبريل هو اللي قرأ والنبي صلى الله عليه وسلم خد من جبريل. بنو اسرائيل قرأوا مباشره من كتاب موسى. يبقى بنو اسرائيل اضعف مرتبه مين؟ جبريل. هل يعقل هذا ان يصبح بنو اسرائيل الذين هم غير انبياء ولا مرسلون يصبحون في مرتبة جبريل في قراءة كلام الله؟ واضح الكلام ولا لا؟ فيصبحون أعلى من محمد صلى الله عليه وسلم درجة. شوف فقه العلماء. ومن قال إنه ألقي إلى جبريل المعاني كما يقول الأشاعرة، وأن جبريل عبر عنها بالكلام العربي، فقوله يستلزم أن يكون جبريل ألهمه إلهاما، يبقى ربنا ألهم جبريل المعاني، فجبريل تكلم بالكلام. وهذا الإلهام يكون لأحد المؤمنين، الإلهام ليس خاص بجبريل، كما قال تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. هل الوحي كان وحي رسالة؟ لا، لأن الحواريين لم يكونوا أنبياء ولا مرسلين، فإذا هم من عامة الناس، فأوحى الله إليهم يعني ألهمهم، كما قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ده إلهام مش وحي رسالة. فإن كان جبريل قد أوحي إليه هذا الوحي أو الإلهام، استوى هو مع الحواريين واستوى مع أم موسى، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم درجة عن الحواريين ونزل درجة عن أم موسى. فالأمر يعقل. شوف العلماء يعني ينكر هنا على من يقول إن جبريل قرأه، لأنه لو كان قرأ عند اللوح المحفوظ طب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مباشرة. ليه يتوسط جبريل في هذا الأمر؟ لأنه لو توسط جبريل لأصبح النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة أدنى مرتبة من بني إسرائيل الذين قرأوا المكتوب بيد الله في ألواح موسى، وكتبنا له في الألواح من كل شيء الذي كتب من الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له في الألواح بيد، في الألواح موسى مكتوب فيها بيد الله تبارك وتعالى، وبنو إسرائيل رأوا الألواح وقرأوا منها، فإذا يكونون في مرتبة جبريل الذي قرأ في اللوح المحفوظ. أو لو كان جبريل ألهم إلهاما للمعاني، طب ما هو الإلهام ليس جبريل وحده الذي ألهم، وإنما ألهم الحواريون وألهم أم موسى، فيكون وقد أوحي إلى سائر النبيين، فيكون هذا الوحي الذي يكون لأحد الأنبياء والمؤمنين أعلى من أخذ محمد القرآن عن جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن جبريل الذي علمه لمحمد هو بمنزلة واحد من هؤلاء يعني الذين أوحي إليهم. ولهذا زعم الطبراني أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. ليه؟ شوف البدع كله بيتشابك مع بعضه، وكل الطرق تؤدي إلى البدع. عارف في قانون السياسة لما يقول لك كل الطرق تؤدي إلى روما، كل الطرق تؤدي إلى البدع، ما الطرق على خط كل طريق منها إيه؟ شيطان يدعو إليه، فكل الطرق تؤدي إلى الشيطان والعياذ بالله، فكله هيدخل على بعض. نشوف هنا بيقول ايه؟ يقول ولهذا زعم ابن عربي ان خاتم الاولياء افضل من خاتم الانبياء. ليه؟ قال ابن عربي لانه خاتم الاولياء، فاكرين لما كنا بنتكلم في النبوة وادعاء النبوة، قال لان خاتم الاولياء يأخذ من المعتم الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به الى الرسول، لانه خد مباشرة من المعتم اللي خد منه مين؟ جبريل. الملك الذي اخذ منه خاتم الايه؟ المرسلين صلى الله عليه وسلم، فجعل اخذه واخذ الملك الذي جاء الى الرسول من معتم واحد، وادعى ان اخذه عن الله اعلى من اخذ الرسول للقران، فجعل وذلك قال اخذتم علمكم ميتا عن ميت واخذنا علمنا عن الحي مباشرة، فأصبح في الإسناد أعلى مرتبة. عارف الإسناد العالي النزل أصبحه ورأيتم، قال ومعلوم أن هذا من أعظم الكفر، وإن هذا القول من جنسه. وأيضا صلى الله تعالى يقول إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، وكذلك فصل موسى بالتكليم على غيره ممن، طبعا الآن آخرها في آخرها إيه؟ وكلم الله موسى تكليما، قال فضل موسى بالتكليم على غيره ممن أوحي إليه. وهذا يدل على أمور، على أن الله يكلم عبده تكليما زائدا على الوحي الذي هو خصيم التكليم الخاص، فإن لفظ التكليم أخذ شيخ الإسلام يشرح الفرق بين التكليم والوحي ونقسمهم إلى خاص وإلى عام، يعني أنا عايز لا أطيل على حضراتكم في هذا الأمر، وإنما عايزين بس فقط إيه؟ أن نذكر أقوال أهل العلم في قضية نزول القرآن الكريم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، وجبريل عليه السلام سمعه من الله مباشرة. لماذا؟ لأن الآيات القرآنية كما ترون وكما تسمعون، ربنا تبارك وتعالى يقول نقول اسمع الآية نقرأها لنستدل بها، وفسرها شيخ الإسلام وفسرها وفصلها تفصيلا وارجع لي. انا بس بختصر القول في نهاية درسنا في صفة الكلام والاقوال في القرآن. يقول في قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. مفتر يعني مفتري. بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. يبقى روح القدس قدس. وشوف هنا والله أعلم بما ينزل. ما هو الذي ينزله؟ الله القرآن. ثم قال قل نزله اللي هو القرآن روح القدس من ربك بالحق. يبقى بين أنه أخذ القرآن من مين؟ ليس من اللوح المحفوظ وإنما الآيات دائما. لقد حق القول مني القول من الله وروح القدس نزله من ربنا. واضح الكلام. فالآيات التي توارثت في القرآن الكريم تبين أنه لم يأخذه إلى اللوح المحفوظ وإلا لاستوى جبريل مع بني إسرائيل. أو لو ألهم إلهاما لاستوى جبريل مع من ألهم من أوحي إليه سواء من النبيين أو ألهم من غير النبيين. وإنما لكي يكون الوحي الأعلى له منزلة اللائقة به وهو آخر الكتب التي نزلت من عند الله تبارك وتعالى وهو الكتاب المقدس. فكان جبريل عليه السلام وسيطا في السماع. تكلم الله به فسمعه جبريل عليه السلام فبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة كانت للشيخ محمد بن إبراهيم. فإن معظمها كما رأيتم هو ليس له فيها صياغة إلا المقدمة. ثم بعد ذلك الرسالة مأخوذة بتفاصيلها من كلام الشيخ الإسلام في المجلد الثاني عشر من مجموع الفتاوى. ثم بعد ذلك نقل كلاما للإمام ابن القيم رحمة الله عليه من الصواعق المرسلة على الزاهية والمعطلة. ثم ثلث بذكر كلام للإمام ابن القيم من الكافية الشافية المشهورة بالقصيدة النونية وختم رسالته رحمة الله عليه وهي رسالة كما ترون رسالة نفيسة. وأنا ذكرت لكم يعني في خلاصة لأن بقية كلام شيخ الإسلام هو الذي نقل معظمه الشارح هنا في شرحه للطحاوية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لو في أسئلة إن شاء الله يعني خاصة بالدرس هنجيب عليها بإذن الله. ومفيش حاجة خاصة بالموضوع يعني بس هتكلم الله بالتوراة ان كتبها بيدي لكني وذكرت الامر يعني في وقضية الترجمة الحرفية يعني بس كل انسان هيفهم يعني يقول الكتابة الترجمة الحرفية يعني مثلا بيكتب مثلا الحمد بيكتبها بالبس برضه هتبقى دي مشكلة. حرف الايه الحاء مش موجود في اللغة اللغات الاجنبية. هل ينفع لمبتدئ لطلب العلم يحضر شرح الطحاوية؟ لا المبتدئ او كده مش هيعرف مش هيمشي معانا فيبقى اخشى ان اسبب له بعض الايه الفتن. واخدين بالكم ولا لا؟ لان يعني كلام اهل العلم بينوا لنا انه يعني لا من حدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم ايه فتنه مش كده ولا لا؟ اعطيهم الناس على قدر عقولهم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذان الأثران ذكرهما الإمام البخاري أحدهما عن علي بن أبي طالب والآخر عن ابن مسعود على ما أذكر. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 57 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وصلنا إلى قول الشارح رحمة الله عليه. ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، هذا قول من؟ قول من؟ إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، كلام مين؟ الأشاعرة، كل بيت الأشاعرة. ولا شك أن من قال، عشان تبقى واثق صحيح، ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، وإن المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله تعالى، يعني الذين يقولون إن الكلام صفة ذاتية فقط، وأن الكلام كصفة لله معنى واحد قائم بنفس الله تعالى، لو الكلام النفسي لا يتكلم بحرف ولا بصوت، وإنما الكلام كله معنى واحد، فالأمر هو النهي والخبر هو الاستخبار. إن الذين يقولون هذا، إن قيل لهم فما تقولون في القرآن الذي بين أيدينا الآن في المصحف نتلوه، فهو المتلو المحفوظ الذي نحفظه في صدورنا المكتوب، او الذي قال الله تعالى عنه انا نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون. فكلمة المحفوظ تعني الاثنين، بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم، يعني حافظينه يحفظونه في صدورهم. والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه فلا يحرف، فهم قالوا ماذا في المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ؟ قالوا عنه حكاية كلام الله، حكاية كلام الله. وكلمة الحكاية يعني يحاكي الشيء محاكاة، يحاكي. فبعضهم قال عبارة وهو الكلبي، وقال الأشعري بل هو ايه عبارة، فهذا قال حكاية محاكي، والآخر يقول هو عبارة عن كلام الله تعالى. يقول وإن ولا شك أن من قال إن كلام الله تعالى معنى واحد قائم بنفسه تعالى، بقيت كلامهم بقى، وإن المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق، ده عندهم. يبقى بيكمل حكايتهم إن هم قولهم ان المعنى النفسي القائم بذاته تعالى، اما قولهم في الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم نقراه بالسنتنا، نحفظه في صدورنا، نسمعه باذاننا، نكتبه في مصاحفنا، هذا حكايه عن كلام الله وهو مخلوق. يبقى هم قالوا كما قال المعتزله، ولكن المعتزله قالوا ان الكلام اصلا مخلوق، لكنهم قالوا لا، ده الكلام اللي هو صفة لله صفة ذاتية لله لا تنفك عنه أبدا، وده الكلام النفسي فما تقولون بالمصحف؟ قالوا مقروض. يبقى هم قالوا نفس الكلام اللي قالوا مين؟ المعتزلة. في النهاية المؤدى واحد، لأن المعتزلة حينما كانوا يتكلمون كانوا يتكلمون عن ماذا؟ عن القرآن، يقولون القرآن مخلوق. جاء الأشاعرة فقالوا لا، الكلام صفة لله لا ننفيها كما نفاها المعتزلة، ولكن في النهاية كلامهم بعد اللف والدوران وصلوا إلى أن القرآن المتلو المحفوظ المسموع المكتوب مخلوق، فقالوا كما قال المعتزلة في النهاية. شوف أهل البدعة يلف يلف في الكلام، لكن في النهاية القول يخالف ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وآله، قالوا بأنه مخلوق. قال الشارح: فقد قال بخلق القرآن في المعنى وهو لا يشعر. واخد بالك؟ فقد قال، يعني ولا شك أن الذين قالوا هذا الكلام قد قالوا بخلق القرآن في المعنى وهو لا يشعر. فإن الله تعالى يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. أتت الله سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى هذا المتلو المسموع؟ أتت الله سبحانه وتعالى يشير، أين الإشارة؟ في قوله أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وربنا لما قال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، يشير إلى القرآن الذي بين أيدي الناس يقرؤونه ويسمعونه ويحفظونه ويقرؤونه في صلواتهم ويكتبونه، أم يشير إلى الكلام الذي هو صفة ذاتية لله تبارك وتعالى؟ أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى هذا المتلو المسموع؟ ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع. لماذا؟ لأن الذي هو قائم بنفس الله تعالى أو بذاته لا نستطيع أن نشير إليه، فإننا لا نراه ولا نسمعه ولا نعقل كيفيته، إذ هو صفة لله لا تنفك عن الله. هل رأينا الله حتى نشير إلى صفة من صفات الله ونقول فأتوا بمثل هذا؟ واضح الكلام؟ يبقى التحدي لما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للعرب من الجاهليين فأتوا بصورة من مثله، هل هو يتحدث عن كلام الله الذي هو صفة ذاتية لله لا تنفك عنه؟ أن يتحدثوا عن القرآن الذي يتلوه على أسماعهم وقالوا عنه إنما يعلمه بشر، وقالوا إن هذا إلا قول البشر، وقالوا كما قال الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا يأتي إلى الرشد فآمنا به، يبقى الكلام عن إيه؟ عن القرآن. فقال: أفت الله سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى هذا المتلو المسموع؟ ده سؤال. قال: ولا شك أن الإشارة إلي هذا إنما هي إلى هذا المتلو المسموع، إذ ما في ذات الله غير مشار إليه، ولا منزل ولا متلو ولا مسموع، لا يتلى ولا يسمع ولا ينزل، لأنه صفة لله عز وجل اللي هو صفة في الكلام الذاتي. أما القرآن فهو كلام الذي تكلم به، هم يقولون هذا مخلوق. واخدين بالكم ولا لا؟ قال: وقوله لا يأتون بمثله، أفتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه، وما في نفس الباري عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه. واضح؟ فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته، يعني عبارة عن أو حكاية كلامه، لأنهم يقولون إن الكلام النفس الصائم بذاته قد حكاه جبريل أو محمد بكلام عبارة عنه أو حكاية له. فقال: فإن قالوا إنما أشار سبحانه يعني إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو المكتوب المسموع، فأما أن يشير إلى ذاته فلا. قال: فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق. لو قالوا هذا الكلام فقد نطقوا صراحة بأن القرآن مخلوق، بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة. لماذا؟ لماذا يكونون أكثر من المعتزلة؟ هذا باعتبار اللازم، وإلا فإن اللوازم لا تعتبر، لا تعتبر، لأن عارفين إن عندنا قاعدة هنتعرض لها بإذن الله تبارك وتعالى، اللي هي إيه؟ اللازم، القول يلزم القائل ولا لا؟ اللازم القول، لازم القول يعني ايه؟ ما يترتب على القول. فكل قول له لوازم، احيانا تكون لوازم حق، واحيانا تكون لوازم ايه؟ باطلة. فان كان لكلامي انا كمتكلم لوازم حق، هل تلزمني ولا لا؟ لازم المذهب اللي بيقال عليه في الاصول وفي العقيدة، لازم المذهب، لازم ولا لا غير لازم؟ هل يلزم لازم المذهب؟ يعني ايه الكلام ده؟ مش يعني ممكن يكون معقد من ناحية النظم، لكن لابد ان احنا نحلله ونفهمه. اي قول من الاقوال بتترتب عليه اقوال معينة، هذه الاقوال المترتبة، هل اللي بيقول القول ده بيبقى احاط بكل اللوازم التي تلزم قوله ولا لا؟ هل انا كل ما اقول مسألة يترتب عليها امور كثيرة، كل الامور اللي بتترتب عليها دي انا تلزمني ولا ما تلزمنيش؟ اولا في قاعدة اللوازم الحق في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تلزم ام لا تلزم؟ تلزم. ليه؟ لان الله حينما تكلم سبحانه وتعالى الله يعلم ما يلزم هذا القول من لوازم الحق، فكل اللوازم الحق التي تترتب على كلام الله تعالى او كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام هي لوازم حق وهي لازمة. فالقول ان كان في القرآن او في السنة المطهرة او في الحديث القدسي، طالما كان حديث صحيح والقرآن بالطبع لو ترتبت عليه لوازم حق، اللوازم الباطلة لا يستثنون. الف اللوازم التي يثبت انها لوازم حق فهي لازمة. لماذا؟ لأن الله عز وجل حينما يتكلم يعلم كل شيء، ربنا يعلم كل شيء، فما ينفعش تقول ايه؟ هذا اللازم لا يلزم كلام الله لأن الله حينما تكلم به لم يعلم. ينفع الكلام ده؟ لا ما ينفعش، أنت نذرت عدم العلم لله عز وجل. فكل اللوازم الحق تلزم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن كل عالم من العلماء حينما يتكلم، هل كل عالم حينما يتكلم بكلمة أو بجملة أو بعبارة ما يترتب عليها من لوازم يعلمها؟ لا، قد يجهل عنها، يغفل عنها، مش كده ولا لا؟ فما الموقف؟ نقول إن علمها والتزمها لزمته، وإن علمها ولم يلتزمها لا تلزمه. شوف الانصاف، ما انت ما تلزمش الانسان تقول له لازم قولك، تقول لك لا ما كنتش اعرف ان قولي يؤدي الى هذا، مش كده ولا لا؟ يبقى لازم المذهب غير مذهب، الا اذا علم صاحبه انه يلزمه فالتزمه، حينئذ نقول ان لازم المذهب لزمه. لماذا؟ لانه هو علمه فالتزمه فاصبح لازما لقوله، لا لأن لازم المذهب يلزم، وإنما لأنه هو عالم فالتزمه فأصبح قولا له. واضح الكلام؟ فهنا يقول الإمام الشارح فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق، بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة. فهل هو حينما قال هذا الكلام يكفرهم؟ لا، لأن هذا القول الذي قالوه يلزم منه ذلك، ولكنهم لا يلتزمونه، هو يلزمهم لانه في هذا الكلام. شوف هيترتب عليه كلام خطير، لان يكون يقول حكايه عن كلام الله، الامر ده خطير، عارفين ليه؟ لان يقولون كلام الله هو ايه؟ او صفه من صفات الله، يقولون القران ده قالوا ده حكايه، يعني محاكاه لكلام الله الادبي اللي في نفسي، في نفسه. طب من الذي تكلم به؟ جبريل او محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني جبريل او محمد حاكوا كلام الله؟ يبقى حاكى وبقى في محاكاه لصفات الله تحكى بصفات الله من قال بمحاكاتها يكفر. شفت الخطا اللي وقعوا فيه لما قالوا حكايه عن كلام الله؟ يترتب على ذلك المعتزله قالوا الكلام مخلوق الخلق، لكن هؤلاء قالوا هذا الكلام اللي هو القران محاكي. من الذي حكى؟ جبريل او محمد؟ وكلاهما مخلوق، فهل يجوز للمخلوق ان يحاكي كلام الله الازلي اللي هو صفه من صفاته لا تنفك عنه؟ يبقى وقف. يعني حد يقدر يقول نحن نحاكي علم الله؟ نحاكي رحمه الله؟ المحاكاه هذه لا تجوز، دي صفه من صفات الله تعالى. فشوف قال ايه؟ قال بل هم في ذلك اكثر من المعتزله. هذا لو التزموا القول، ولكن ولذلك هؤلاء يعذرون بجهلهم، يعذرون بتاويلهم. المهم لهم اعذار معذرون بيها، لا يعني لا نقع في تكفيرهم، خدوا بالكم. ولكن هذه الاقوال مع السلامه بتكفر قوله. ده فرق بين، خدوا بالكم، من تكفير المقوله وتكفير قائلها. ولذلك عندنا قاعده ذهبيه عند اهل السنه والجماعه تقول ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. فمن الممكن الانسان يقع في الكفر او في الشرك، لكن في موانع تمنع من لحوق التكفير او التفسيق او التبديع او الشرك او النفاق به. في موانع سنتعرض لها اما نيجي نتكلم باذن الله تعالى عن الايمان والكفر، ونتكلم عن موانع الوعيد، ونتكلم عن موانع التكفير باذن الله تعالى. فان الحكم حينما نحكم بكفر من قال، بلعنة من قال او فعل، من قال كذا فقد كفر، من قال كذا فقد اشرك، من قال كذا فهو ملعون، من قال كذا فهو مشرك، من قال كذا فهو فاسق، او فعل كذا فهو فاسق. هذا على الايه؟ على الاطلاق. لكن حينما ناتي لكي نحكم على انسان معين بالكفر او الفسوق او الشرك او النفاق او ما شكل ذلك، لابد من وجود الايه؟ اشتراطات وانتفاء موانع. يقولون اذا وجد المقتضي وانتفى المانع. وهذا سياتي بتوسع، لان قضايا التكفير دي قضايا خطيره، واصبح يتكلم فيها من ليس مؤهلا للكلام فيها. فهنا نقول في موانع هذا متأول تأول الأرض، لكن لا يكفر إلا إذا علم وأقيمت عليه الحجة بأن هذا من اللوازم والتزمها صراحة بعد أن علمها يؤمرتك. ولذلك هنا تكفير المطلق شيء وتكفير المعين شيء آخر. فشوف هنا بيقول إيه. فقال بل هم في ذلك اكثر من المعتزله. يجي واحد يسمع هذا الكلام يخرج يقول الاشاعره كفره، ينفع؟ يبقى وقع في مخالفه سبيل المؤمنين، لان نهج اهل السنه والجماعه لم يكن هكذا. هل كفر ابن تيميه وهو عدد من اعلام اهل السنه والجماعه الذين نشروا مذهب اهل السنه والجماعه؟ هل كان يكفر الاشاعره رحمه الله عليه؟ ابدا، ما كفر احدا من الاشاعره. لا يكفر المعين، التكفير المعين له اشتراطات واقامه حجه وما شاكل ذلك. فحينا انا بأطيل في هذا الامر لاحسن بعض الاخوه يسمع قول الشارح بل هم في ذلك اكثر من المعتزله، فينصرف ذهنه الى تكفير المعين، وانما الكلام على تكفير المطلق. كلامهم لا يؤدي الى هذا، ولكن هم لا يلتزمونه، فلا إذلاكم المذهب غير مذهب، مش كده؟ فيقول فإن ليه ده وقعوا في الكفر أو ده كفر؟ قال فإن حكاية الشيء مثله وشبهه. حكاية الشيء اللي هي المحاكاة يعني مثل وشبه، وهو صفات الله ليها مثل ولا ليها شبه؟ مش كده ولا لا؟ نعم. ولذلك لما تيجي تسمع قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض، ربنا له صفة النور ولا لا؟ لما تيجي تقول ايه مثل نوره كمشكاه، انه نور بقى اللي مثلناه، اللي ربنا بيمثله هنا هو نور ربنا اللي هو صفه من صفات الله له مثل، يبقى مثل نوره في قلب عبده، يبقى النور اللي هو بمعنى الايه الهدايه، يبقى النور اللي هو بمعنى الهدايه لما هدى عباده وانار قلوبهم، فمثل نوره ومثل هدايته في قلوب عباده كايه كمشكاه فيها مصباح، المصباح في زجاجه الى اخره. لكن هل صفه النور التي هي صفه الله سبحانه وتعالى، هل هذه الصفه لها مثل؟ لا مفيش، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثل الله ولا صفات الله ولا اسماء الله ولا افعال الله مثل عرشه. فهنا يقول فان حكايه الشيء مثله وشبهه، وهذا تصريح بان صفات الله تعالى محكيه، محكيه يعني لها ما يحاكيها. ولو كانت هذه التلاوه حكايه وهي كلام مش كلام ربنا، ده كلام جبريل او كلام محمد صلى الله عليه وسلم وهو حكايه، ولو كانت هذه التلاوه حكايه لكان الناس قد اتوا بمثل كلام الله، فاين عجزهم؟ فين العجز بقى؟ ما هو حتى العالمين قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثل. طب الاعجاز ده والابلاغ ده من اين جاء؟ اذا كان الكلام قد حكاه جبريل او حكاه محمد عليه الصلاه والسلام. شوف البدعه، البدعه ماذا يترتب عليها والعياذ بالله. ولذلك لا تجد لقول اهل السنه والجماعه لوازم ابدا تؤدي الى بطلان ما تكلموا به، لانهم يتكلمون بماذا؟ بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فطالما تكلموا بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما فهم السلف الصالح، فكل اللوازم التي تترتب على ذلك يوافقون عليه. فتجد في النهاية اللوازم كلها تؤدي إلى ماذا؟ إلى توثيق الأمور وتوثيق المذهب، بحيث إنه لا يتناقض. تجدش الكلام في تناقض، والكل يؤدي إلى أن يسير الإنسان باعتقاده على الصراط المستقيم. لماذا؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لا يبقى فيه اختلاف ولا في تنافر ولا في تناقض بين الاقوال وبين لوازم الاقوال الخاصه. فكل ما يترتب على ما يعتقده السلف من لوازم حق، كلها لوازم نعتقدها لانها لم تتناقض ابدا. ولذلك تجد كل قول من اقوال المبتدعه اعاذنا الله واياكم تترتب عليها لوازم، هذه اللوازم تؤدي الى بطلان العقيده لانها تتناقض مناقضه صريحه مع الاصول التي اجمعت عليها الامه. واضح؟ فهنا الذين قالوا ان الكلام صفه ذاتيه لله لا تنفك عنه وانه لا يتكلم بحرف ولا بصوت، فلما قيل لهم والقران والتوراه والانجيل قالوا هذا حكايه عن كلام الله. من الذي حكاه؟ الذين اكهنهم الله الكلام النفسي القديم فحاكوا كلامه النفسي بعبارات، فكيف تسنى لهم ان يحاكوا صفات الله الازليه؟ معنى ذلك انهم استطاعوا ان ياتوا بمثلها وان ياتوا بشبيه لها وان ياتوا بحكايه عنها، وهذا ان التزمه انسان وقع في ايه؟ في الكفر باجماع المسلمين من الموافقين والمخالفين. واضح؟ انظر الى ما يترتب على ذلك ايضا. يقول ويقول التالي في زعمهم، يعني التالي الذي يتلو، قد حكى بطرق وحرف ما ليس بطرق وحرف. ارايتم الى التناقض؟ يعني كلام الله تقولون صفة ذاتية لله لا تنفك عنه الكلام النفسي، معنى واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، والخبر عين الامر عين النهي عين الاستخبار كله معنى واحد لا يتجزأ. سبق ان قلنا لكم قبل ذلك ان موسى سمع كلام الله وأفهمه الله كلامه. والله لا يتكلم عنده لحرف ولا صوت، والكلام لا يتكذب. فإن أفهمه، هل أفهمه كلامه كله؟ فإن قالوا هكذا نعم، قلنا لهم ماذا؟ إذا موسى أخذ علم الله كله، خدت كل كلام الله الأزلي انتقل إليه. لو قالوا أطاعوا نقول لهم فلما دخلتم في هذه السقسطة؟ مش كان هدفكم كله عدم التبعير؟ طب من توقعوا في التبعير؟ لأن موسى فهم بعضه، وآدم فهم بعضه، والملائكة فهمت بعضه، يبقى بالبعض. يبقى اللي جعلكم تقولون بأنه ايه؟ معنى واحد لا يتبعض. فما فروا منه وقعوا فيه أكثر منه والعياذ بالله وهم لا يعلمون. قال ويكون الثاني في زعمهم قد حكى، يعني حكى بصوت وبحرف، ما ليس بصوت وحرف، مظهور من الكلام القديم النفسي لا يتبعض، وليس بصوت ولا بحرف، لأنه لو كان بحرف هيمتنع قضية الايه؟ الأزلية، لأن الباء قبل السين من مثل، والسين والباء قبل الميم من مثل. طالما في ترتيب يبقى التفت الأزلية، لأن الأزلية لا يتصور فيها حاجة قبل حاجة، مش كده ولا لا؟ وإنما الأزلية الفه أزلية، والسين أزلية، فلما أمشي تقول مثل أو الحمد لله، الحمد تبقى للفظ الجلالة الله، يبقى الحمد أبلح، فدام قبل وبعد يبقى انتفت الايه؟ الأزلي، لأن الأزلي كله لا أول له، مش في ترتيب، فطالما مفيش ترتيب يبقى مفيش أزلية، ولذلك ينفون التكلم بحرف. طيب ما هو اللي قرأ وحاكى قرأ بحرف، وقرأ بصوت، وعندكم الصفة الأزلية ليس الصوت ولا حرف، فقد حاكى ما ليس بحرف ولا بصوت، حكاه بحرف وبصوت، وهذا هو التناقض. يبقى شوف، وقعوا في التناقض، وقعوا في التمثيل، وقعوا في التشبيه والمحاكاة، مع أن أصول مذهبهم لا قامت إلا للهروب والانفرار من التشبيه والتجسيم، ولكن فرارا ليس بأصول أهل السنة والجماعة، فوقعوا في الخطأ، وقعوا في الضلال. لكنهم لو التزموا ما التزمه أهل السنة والجماعة من الوقوف عندما أنزل الله ورسوله، وعندما أنزل الله وتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بوحي، لما وقعوا في كل هذه الصفاء، ولما وقعوا في هذه البدعة، لأن الله أعلم بنفسه، ورسوله عليه الصلاة والسلام أعلم من فلاسفة اليونان، أعلم بربه سبحانه وتعالى. فهنا قال ويكون الثاني في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف، وليس القرآن إلا صورا مصورة، ولذلك سميت صور، صور من الصور، لأن الصور الذي يحيط بالمدينة سميت الصورة صورة، لأنها تحاط بالسياج بصور مبنية، مش كده ولا لا؟ صور، فقيل إن الصورة مصورة بصور، فقال صورا مصورة وآيات مسطرة كتبت، والطور وكتاب مسطور في صحف مطهرة، كتبت في صحف. قال تعالى فأتوا بعشر صور مثله مفتريات. يبقى ربنا لما أراد أن يتحدى البشر جميعا والإنس والجن بأن يأخذ مثل القرآن، قال لو فأتوا بعشر صور مثله مفتريات، اجذبوا، مش عاوزين معنى حق، لأنكم مش هتقدروا تأتوا بمعنى حق، هياخد حق منين؟ ما هو لما يأتوا بمثل القرآن يريدون أن يأتوا بمثله، يأتوا بمعنى حق منين؟ فقال الله لهم فأتوا بعشر صور مثله مفتريات، المعاني مش مهمة، هاتوا أي معاني، اكذبوا. يبقى تأتوا بمثل القرآن في نظمه، فتحداهم بما ضرعوا فيه وبما كانوا فيه مفلقين، كانوا شعراء، كانوا قمم شامخة في البيان، ومع ذلك عجزوا وأبلسوا. فقال سبحانه وتعالى تأت بعشر صور مثله مفتريات. قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. الظالم لأن الظالم هو الذي يضع الشيء في غير موضعه، وأخطر شيء يوضع في غير موضعه أن ينسب لله عز وجل ما لا يليق بالله تبارك وتعالى، أمر خطير. أو أن تصف غير الله بصفة الله، أو أن تضع أحدا من خلق الله في مكانة الله سبحانه وتعالى من التوحيد والألوهية والعبادة، يعني تؤذيه وتعبده من دون الله تبارك وتعالى. فإن فعلت ذلك فإنك من الظالمين، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت ذلك فإنك من الظالمين. إن الشرك لظلم عظيم، والكافرون هم الظالمون، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. يبقى هؤلاء أظلم الظلم وأفجر الفجر، فقال وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك، انت عندهم صادق أمين، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. شوف، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال في صحف مكرمة مرفوعة مرفوعة متقرة، وبالطبع حينما يقول في صحف مكرمة لو كانت التي في أيدي الملائكة فقوله مرفوعة مطهرة، يعني لأنها في الملأ الأعلى. ولو كان المقصود أنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمرفوعة عن الدم، وإن كان الراجح أنها المقصود بها الصحف التي في أيدي الملائكة بدليل قوله تعالى مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. والسفرة هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام الفررة، وهم من ملائكة الله تبارك وتعالى. قال ويكتب لمن قرأه بكل حرف منه عشر حسنات. يكتب لمن قرأه، لمن قرأ ماذا؟ القرآن المتلو المحفوظ، بكل حرف منه عشر حسنات. قال صلى الله عليه وسلم أنا إني لأقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من ألسن التالين. يبقى أرأيتم هنا كيف رد على الذين قالوا إن القرآن محاكي لكلام الله الذي هو صفة ذاتية لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. ثم قال ويريد دائما ان يرد على من ينتسبون الى الحنفية، لان اكثر الاحناف عقيدتهم ماتريدية، فهو يرد على بني مذهبه لانه هو مذهبه حنفي. كما تعلمون الشيخ ابن ابي العز الحنفي اسمه كده، ابن ابي العز وصف الحنفي لان ده مذهبه. فيقول ذكر لو رايتم اسم، يعني هو الشارع حنفي المذهب، والمؤلف الماتن صاحب المتن الامام الطحاوي حنفي المذهب. ثم هو يستدل بالامام ابي حنيفه كما رايتم، يستدل بالامام ابي حنيفه علشان يكون الكلام ده حجة على مين؟ على من ينتسب للاحناف. فيقول قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله، الامام النسفي المعروف المفسر الشهير وصاحب كتاب المنار في اصول الفقه، كان مؤلفا حنفيا، يعني هو اصلا مذهبه الفقهي حنفي، وهو رجل من علماء الاصول وعلماء التفسير. يقول قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار، المنار مش المنار تفسير المنار الذي ألفه العلامة السلفي الشيخ السيد محمد رشيد رضا رحمة الله عليه. فيقول هنا يعني غير ده. ولذلك كتابه ده مش اسمه المنار. اسمه منار الانوار. فيقال عليه باختصار المنار. يقول ان القرآن مل النظم والمعنى. هو هنا يستدل عليهم باقوال علمائهم من الاحناف. القرآن اسم للنظم والمعنى. يبقى القرآن اسم للاثنين. هم بقى الماتريدية والاشعرية والكلابية يقولوا ايه؟ لا ده القرآن اسم للنظم بس. اما المعنى فهو المعنى هو نفسه الذي اسهمه الله لجبريل. فاصبح القرآن اللي هو محاكي للمعنى هو الالفاظ. ولذلك لو ترجم عندهم الكتب السابقة لكانت هي والقرآن ايه؟ معنى واحد زي من المعنى عندهم واحد. طبعا كل الكلام ده خطأ. وبينا عواره في اللقاءات الماضية. فهو يستدل عليهم بكلام حافظ الدين النسفي في قوله في كتاب الاصول المنار ان القرآن اسم للنظم والمعنى. قال وكذا قال غيره من اهل الاصول. وما ينسب الى ابي حنيفة رحمه الله يريد وهو عالم من علماء الاحناف المحققين ان يخطئ قولا ينسب للامام ابي حنيفة. الا وهو ان الامام ابا حنيفة رحمه الله ينسب اليه القول بانه يجيز ان يقرأ في الصلاة باللغة الفارسية. يقرأ القرآن باللغة الفارسية. فيقول وما ينسب الى ابي حنيفة رحمه الله ان من قرأ في الصلاة بالفارسية اجزاء فقد رجع عنه. يعني هذا الكلام كان يقوله قديما ثم رجع عنه رحمة الله عليه. وقال يعني الامام ابو حنيفة لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية. لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية. يبقى هو لما حتى قال هذا القول واجاز القراءة باللغة الفارسية اجازها لمن؟ يعني واحد جاي لك الان انت انجليزي اسلك حديثا لسه مسلم الان واراد ان يصلي صلاة فرض عليه، هيترك الصلاة حتى يحفظ سورة الفاتحة وسورة من السور القصار ولا لا؟ طب والصلاة ما هي الصلاة فرض الايه؟ فرض الوقت. فالمقصود انه يصلي بما استطاع. يبقى الامر فيه تيسير عجيب. ما جعل عليكم في الدين من حرج، لكنه واجب عليه ان يحفظ على الاقل سورة الفاتحة حتى تصح صلاته. يبقى معاه قدرة. لكن لو لم يستطع لسه مسلم حديثا من الان، طب يعمل ايه؟ هي دي المسألة اللي تكلم فيها الامام ابو حنيفة. فقال لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية. يعني واحد يبقى عارف حافظ القرآن بالعربي يجي يقرأ في الصلاة بلغة اخرى غير العربية لا يجوز. هل يجوز للانسان انه يروي القرآن بالمعنى؟ يعني انجاز رواية الحديث بالمعنى عند المحققين من علماء الحديث، ولكن اشترطوا شروطا للرواية للمعنى. اشترطوا ان يكون الانسان عالما بما تحيله الالفاظ عشان ما تتحولش الالفاظ، ما يكون عارف اللغة فقيه عنده قدرة على فهم الالفاظ والتراكيب العربية. فان اجازوا هذا في الحديث فان الامر لا يجوز ابدا، ولم يتكلم به احد من اهل الاسلام على الاطلاق في القران الكريم. وانما القران الكريم لا يقرا الا بالترتيل والتجويد كما تعلمه الانسان من شيوخ القران وشيوخ الضبط. فلا يجوز ان يقرا الانسان القران بالايه؟ بالمعنى. واضح. فان كان القران لا يجوز ان يقرا بالمعنى العربي، فكيف يجوز ان يقرا بغير العربيه؟ ولذلك لا يجوز ان يترجم القران الكريم. وانما الذي يترجم ماذا؟ معاني القران الكريم. يعني تفسير القران هو اللي يترجم. يعني الجماعه الوقت اللي هم ينطقون بغير العربيه دول بنترجم لهم معاني القران الكريم، لانه يبقى تفسير للقران. لكن القرآن كنظم وكمعنى كما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يقرأ بالمعنى بالعربية، فكيف يترجم إلى لغة أخرى؟ فقضية الترجمة ليس هناك ترجمة، ولا يستطيع الخلق جميعا أن يترجموا القرآن إلى لغة أخرى، هذا أمر لا يجوز أصلا، يعني مش لا يجوز شرعا فقط، ولا يجوز كونا كذلك. يعني القرآن هل يستطيع علماء العرب القاطبة أن يأتوا بالقرآن فيحاولوا أن يحكوا القرآن بلغة عربية ولكن بألفاظ وتراكيب مختلفة؟ لا يستطيع، بمجرد ما يحاول هذا فقد تحول الأمر من القرآن إلى ماذا؟ إلى تفسير للقرآن بالمعنى. فكيف إذا انتقل من اللغة العربية إلى لغة أخرى؟ يبقى الأمر اختلف تماما، فهيكون تفسير، يبقى ترجمة للإيه؟ لمعاني القرآن، مش ترجمة للقرآن الكريم أبدا، فإن القرآن لا يترجم. قالوا وقالوا لو قرأ بغير العربية فإما أن يكون مجنونا سيداوى أو زنديقا سيقتل. لو جاء إنسان يعرف العربية وحافظ للقرآن وجيه في الصلاة وقرأ القرآن بغير العربية، لو فعلها حاجة باثنين، واحد من اثنين، إما أن يكون مريضا مجنونا فهذا يعالج، وإما أن يكون زنديقا يريد أن يسخر من القرآن الكريم، ولا فائدة، لأنه لا يوجد إنسان مسلم مؤمن يفعل هذا الأمر أبدا. فقال لأن الله تكلم به بهذه اللغة، ربنا تكلم بالعربية كما تكلم بالتوراة بالعبرية وهكذا. قال والإعجاز حصل بنظمه ومعناه، الإعجاز حصل بنظم القرآن ومعناه، لأن الله تكلم بالقرآن وجبريل سمعه فنقله كما سمعه، كما سننقل إن شاء الله. يقول وقول الإمام الصحاوي ومن سمعه سمع القرآن يعني، وقال إنه كلام البشر فقد كفر والعياذ بالله. لا شك في تكفيري، بيشرح هو بيقول يعني الصحاوي يقول ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر، اللي يقول إن القرآن كلام البشر فقد كفر. لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله، بل قال إنه كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الخلق، هذا لا يشك في تكفيره. فمن قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق ملكا كان أو بشرا، وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر في بعض ما به كفر. يبقى يريد أن من قال إن القرآن كلام البشر اللي يقول هذا الكلام فقد كفر، لكن هؤلاء المبتدعة يحاورون ويداورون ويقولون نحن نتأول، فهم تأولوا وحرفوا فوقعوا في هذا الأمر بعد تأويل وتحريف، فمن وقع في هذا فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر في بعض ما به كفر، في بعض ما به كفر الله عز وجل من قال هذا الكلام. قال وأولئك الذين استزلهم الشيطان، وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله إن شاء الله تعالى. يبقى الشيخ هنا بيبين إيه؟ أنه هيتكلم في القضية التي أوضحتها لحضراتكم في أن الكلام إن كان قائله، إن كان الكلام من قاله وقع في الكفر فإنه لا يكفر المعين أبدا إلا بشروط معينة هيتعرض لها حينما يصل إلى قول الإمام الطحاوي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فحينئذ سيتكلم عن هؤلاء الذين وقعوا في بعض الأقوال المكفرة ولكن عن طريق التأويل. يعني لما يجي بعض العلماء وتقول له أين الله فينفي أنه في السماء، مع أن قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للجارية اين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فانها مؤمنة. يجي بعض الناس وينكروا علو الله عز وجل. هل هؤلاء يكفرون؟ قول كفر لكن لا يكفروا نظرا الى انهم متأولون. واضح الكلام ان شاء الله اخواننا؟ اذن بس ما اقفش على نقطة ما تكونش بيت. اذن عشان ما يدعوش. زي ما تكلمنا في مسألة الكلام بتوسع كذلك في مسألة علو الله عز وجل وسؤال بأين الله كل ده سنتكلم فيه بإذن الله في توسع إن شاء الله. ماشي؟ احنا بس تعرضنا عليه كده يعني عرضا. ثم يقول وقوله لا يشبه قول البشر. طبعا إن كانت صفات الله تعالى لا تماثل صفات المخلوقين فإن كلام الله تعالى لا يماثل كلام المخلوقين. فقال ولا يشبه قول البشر يعني أنه أشرف وأفصح وأصدق. قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله بالطبع لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء. فإن كان الله ليس كمثله شيء فإن أسماء الله ليس كمثلها أسماء وصفات الله تعالى ليس كمثلها صفات وأفعال الله تعالى ليس كمثلها أفعال فكلام الله تعالى ليس كمثله كلام. فكذلك شوف كله يصب في هدف واحد يبين في تناقض ليس هناك تناقض. خدوا بالكم من هذا الكلام مش تناقض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لكن كله تكلم في الفقه تكلم في العقيدة تكلم في اي باب لا تجد هناك تعارض. تكلم في تفسير ايه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اول ايه تكلم على تفسير اخر ايه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على اي ايه نزلت في اي زمان، تكلم على اي حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم، تجد في النهايه كله يسير على الصراط المستقيم دينا قيما قيم ليس فيه انحراف مستقيم. واضح؟ بعكس كلامنا من الممكن انك تجد، مش هقول لك كلامي من 10 سنين وكلامي الان، ممكن بمحاضره واحده لاي حد تجد ماخذ عليه لو مسكت وفتحت تكلم، لانه ليس هناك معصوم الا النبي عليه الصلاه والسلام. يعني لو جيت تفرغ شريط لاي احد من العلماء يخطئ ولا لا يخطئ؟ يخطئ في اي شيء ولو في حرف، من الممكن ان يقول كلاما ويتناقض في نفس المحاضره وارد. لماذا؟ لاننا لسنا بمعصومين. هذا كلام بعضه في اعتبارك، يقول الامام الشافعي رحمه الله عليه، اذا الف الانسان مثلا كتابا من الممكن ان يستدرك الناس عليه او يستدرك هو على نفسه، يبين فيقول ابى الله الا ان يتم كتابه، ابى الله الا ان يتم كتابه. كتاب الله عز وجل هو الذي لا يستطيع احد ان يستدرك عليه. يعني امام ابن حجر العسقلاني لو عاش مثلا سنوات اخرى رحمه الله عليه واراد ان يفتش فتح الباري وهو اعظم كتاب في شرح السنه النبويه، بعد ان استدراك اهل العلم عليه، هو سيستدرك على نفسه. بل ان حافظ ابن حجر نفسه في بعض الابواب المتقدمه قد خالف نفسه فيما قاله في بعض الابواب يعني في بعض الابواب المتاخره، قد خالف بعض ما حكم به هو في بعض الابواب الايه؟ المتقدمه. وارد، لانه ليس بمعصوم، والعلم كما يقال ليس له كبير، مش حد كبير على العلم، كما يقال في الحكمه ويسالونك عن العلم كل في العالم كله، محدش خد العلم كله. وارد؟ فيقول قال تعالى: قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله. وقال تعالى: قل فاتوا بعشر سور مثله. وقال تعالى: قل فاتوا بسوره مثله. ما حدش يقدر يجيب مثله. فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شده العداوه، عجزوا عن ماذا؟ عن الاتيان بسوره مثله. تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم انه من عند الله، مع شده العداوه يعني والحرص على ان يخطئوا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ان يوقفوه. فلماذا لجوا الى السلاح ولجوا الى الحرب التي هزموا فيها؟ ومن الممكن ان تسبى النساء ويقتل الرجال وتؤخذ الزناري تؤخذ اسرى. لماذا يفعل الانسان بنفسه هذا مع انه لو كان يستطيع ان يوقف هذا النبي عند حده لفعل؟ هل كانوا يستطيعون؟ ما كانوا يستطيعون، ولذلك لجأوا الى ماذا؟ الى الحرب، لانهم ما استطاعوا وعجزوا. والتحدي كان في العهد المكي قبل الجهاد، واستمر التحدي في العهد المدني، استمر التحدي حتى جاء التحدي الاخير يعني في سورة الإسراء: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. دي آية مكية في الإسراء. ولكنه يقول في سورة البقرة، يقول الله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، سورة واحدة، أنتم كل الله بسورة من مثله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. اللي تقدروا تجمعوه اجمعوه، انس جن ملائكه اللي تقدر عياشه. فان لم تفعلوا، لم حينما تدخل على الفعل المضارع تخلصه للماضي، لم تفعلوا في الماضي، ولن تفعلوا خلصت الفعل من الاستقبال، يعني ما فعلتوش في الماضي لغايه اللحظه اللي نزل فيها القران. واوعوا تفتكروا انكم هتقدروا بكره ولا بعده لقيام الساعه، ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يبقى قال تعالى: فإن لم تفعلوا، تحدث عن الماضي لأن لم خلصت الفعل المضارع للماضي، لم ولن تفعلوا خلصته للمستقبل. فدخل الزمان كله في الماضي وفي الحاضر وفي مستقبل الزمان والى قيام الساعه. فان لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافر. يقول: فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شده العداوه عن الاتيان بسوره المثل، تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم انه من عند الله. واعجازه يعني وتبين اعجازه من جهه نظمه ومعناه. يبقى الاعجاز في القران الكريم كان في المعنى ام في النظم؟ في الاثنين معا، في نظمه وفي معناه، لا من جهه احدهما فقط. هذا مع انه قران عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين، اي باللغه العربيه، وهم اهلها وهم اربابها، وهم كما يقول العلامه محمود شاكر كانوا عبدة بيان وعبدة اوثان، وكانوا احيانا يفرطون في اوثانهم. فمن الممكن ان يقول قائلهم: ارب يقول الثعلبان لراسه لقد قام من زالت عليه الثعالب، لكن ما وجدنا واحدا منهم يستهزئ بالبيان. كانوا يعبدون الاوثان والبيان. الاوثان من الممكن في وقت من الاوقات يسخر منها ويستهزئ بها، لكن الا البيان. ولذلك جعلهم الله سبحانه وتعالى حينما تحداهم هم الحكام، ما قالهمش هاتوا حاكم من بره، مش عاوزين حكام اجانب، وانما الحاكم منكم انتم، انتم اللي تكونوا حكام على انفسكم. وكانوا من الممكن ان يتواطؤوا فيما بينهم على ان ياتي بعضهم بما يظنونه مثل القران الكريم، ثم ياتي الحكام. وكانوا من حكامهم من يجلس في اسواق الادب كالنابغه الزبياني مثلا، ويقف لكي يروض الشعر ويفرق بين شعر هذا الشاعر وبين هذا الشاعر، وتقدم مكافآت سنية للمتفوقين من الشعراء. كان من الممكن ان يحدث هذا، وهم الحكام والرسول صلى الله عليه وسلم هو وحده ومن معه من المستضعفين. فكانوا يقولون: استطعنا ان نأتي بكلام يماثل كلامك بل يفوقه بلاغة وفصاحة. وكان هذا وحده كفيل بأن يجعل هذا الأمر بين العرب، يصير حدوثا بين العرب في أن هؤلاء قد قاموا أمام هذا الرجل الذي يدعي النبوة أو الخفوق إلى آخر ما من الممكن أن يحكى في مثل هذا الشأن. ولكن الذي حدث أنهم كان البيان في صدورهم وفي نفوسهم أسمى وأعظم من أن يكونوا حتى في هذه المعركة الفاصلة، لا، لأنهم في داخل أنفسهم ينكرون أن يكون من بينهم أو هم مجتمعون يستطيعون أن يأتوا بصورة من مثل القرآن الكريم في النظم وليس المعنى، لأن الله تعالى قال مفتريات كما قال في سورة هود سبحانه وتعالى. فيقول: فنفي المشابهة من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى. يبقى لما نفى المشابهة سبحانه وتعالى نفاها من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى، لا من حيث الكلمات والحروف. وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل الصور، أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يتخاصمون بها. ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن الكريم كما في قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. يقول ألف لام ميم صاد الأعراف: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. يبقى القاعدة ان اوائل الصور التي بدأت بالحروف المقطعة كان دائما يأتي بعد هذه الحروف المقطعة ماذا؟ يأتي حديث عن القرآن الكريم، وكأن الله تعالى يقول له: يا عرب، هذه الأحرف التي أتكلم بها ونزل بها القرآن الكريم في أيديكم، لم يأتي القرآن الكريم بحروف غير الحروف 28، مش كده ولا لا؟ وإنما جاء هي بنفس الحروف. هل القرآن الكريم جاء بحروف لم يتكلم بها العرب؟ أبدا. هل جاء القرآن الكريم بكلمات لم يتكلم بها العرب؟ أبدا. وإنما القرآن تكلم بنفس الحروف وتكلم بنفس الكلمات وعلى نفس قوانين اللغة عندهم، ومع ذلك أعجزهم نظما ومعنى. ولذلك حينما تكلم العلماء في تفسير هذه الأحرف المقطعة كان الرأي الراجح الذي رجحه المحققون من أئمة البيان والتفسير، وقال به مثل الزمخشري والإمام ابن كثير، يبين أن هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من أهل العلم، أن هذه الأحرف ذكرت في أوائل الصور مكيها ومدنيها، ليس الأمر خاصا بالصور المكية وحدها، وإنما وكذلك شاركها صور مدنية، شاركت الصور المكية في بدايتها بالأحرف المقطعة. هذا دليل على الإعجاز، كأن هذه الحروف مثلا على سبيل المثال هي المادة الخامسة التي يتكلم بها الذكي والبليغ، ويتكلم بها العيي والفصيح، يتكلم بها العالم جدا ويتكلم بها الجاهل جدا، كل الناس يتكلمون بهذه الأحرف. يعني وجدتم الإنسان مثلا المفلق في اللغة يتكلم بأحرف غير الأحرف التي يتكلم بها المتنبي؟ أبدا. إيه نفس الأحرف وهي نفس الكلمات، ومع ذلك يعجزهم القرآن الكريم. يا عرب، من هذه الأحرف تصوغون بيانا وتصوغون كلاما ينسب إليكم كشعر وكنثر وكخطابة، أما الله عز وجل فحينما يتكلم بهذه الأحرف يصوغ قرآنا ويصوغ فرقانا سبحانه وتعالى. ولذلك بدأت بعض صور القرآن الكريم بهذه الأحرف. بالطبع لا يدعي المحققون من أهل العلم أن هذا هو التفسير لهذه الأحرف من كل جوانبها، وإنما وراء ذلك أسرار ربانية يعلم بها ربنا سبحانه وتعالى. لا نستطيع أن ندعي ولا يدعي أحد من أهل العلم أنه قد أحاط بتفسير هذه الأحرف، فقد قيل فيها كلام كثير، ولكن الرأي الراجح أنها تبين أو من ضمن أسباب والحكم في نزولها أنها للإعجاز، أما أن هذا هو كل ما فيه الإحاطة بتفسير هذه الأحرف فهذا كلام أهل العلم عنه بمنأى. فيقول بعد أن ذكر أوائل بعض الصور التي ذكر فيها الأحرف المقطعة، قال: وكذلك الباقي، يعني لم يذكر بقية الصور، قال: ينبههم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه بل خاطبكم بلسانكم. ثم بعد ذلك قال: ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفس تكلم الله به وسماع جبريل منه، كما يتذرعون بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، إلى نفس الصفات، وفي الآية ما يرد عليهم قوله. أنا بإذن الله تعالى، لأنه بقي بعض الأشياء التي نريد أن نتكلم فيها، ولكن كما تعلمون يعني أن احنا أدركتنا صلاة العشاء، نصلي العشاء ثم يعني علشان إخواننا اللي هيصلوا وكلوا على الله، وإحنا نقعد علشان نكمل، لأننا سندخل في بعض الأمور التي تحققون فيها بعض الإشكالات إن شاء الله تعالى نذكرها بعد صلاة العشاء. شرحي لقوله: الإمام الطحاوي لا يشبه قول البشر، عقب على ذلك بقوله ولكن أهل المقالات الفاسدة، يقصد المبتدعة الذين ذكرنا مقولاتهم الفاسدة بتوسع فيما مضى. قال يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به وسماع جبريل منه، يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله تعالى به يعني بالقرآن، وإن جبريل يعني سمعه منه، كما يتذرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء إلى نفي الصفات، فإنهم حينما يستدلون بقول الله تعالى ليس كمثله شيء فيقولون والمخلوقات موصوفة بصفات، فإن أثبتنا الصفات لله تعالى كان في هذا مماثلة لله سبحانه وتعالى. انظر إلى الشبهة من أين جاءت، يقولون المخلوقات يقال على الإنسان رحيم، ويقال على الإنسان عنده رحمة، ويقال إن الإنسان يغضب، ويقولون إن الإنسان يفرح، ويقولون إن الإنسان عنده علم، ويقولون إن الإنسان ينزل، وهكذا. فيقولون هذه الصفات يوصف بها الإنسان الحادث، والله عز وجل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، فإن وصف الله عز وجل بما يوصف به الخلق فهذا فيه مماثلة. ونسوا أن الله الذي قال ليس كمثله شيء قال وهو السميع البصير، فهم كما قلنا ونقول دائما المبتدع ينظر إلى نصف الحقيقة ولا ينظر إلى الحقيقة كاملة، ومن نظر إلى نصف الحقيقة وقع في الضلال، لأنه ينفي بقية الحقيقة. فهنا ليس كمثله شيء، نعم يقولون ليس لله مثيل، فيترتب على ذلك في أذهانهم هم أنه ليس له صفات مماثلة لصفات الخلق. يقول نعم ليس له صفات مماثلة لصفات الخلق، يقولون إذا ليس له صفات، نقول كذبته، ولكن ليس له صفات هذا كذب، لكن له صفات نعم مماثلة لصفات الخلق هذا خطأ، وهم نظروا إلى الحقيقة بعين واحدة كالقدرية، نظروا للحقيقة بعين واحدة للصفات، نظروا للحقيقة بعين واحدة للقدر، نظروا للحقيقة بعين واحدة في باب في كل الأبواب، لم ينظروا بإيه بعينين، وإنما نظروا بعين واحدة، فأخذوا نصف الحق وركبوا عليه جزءا من الباطل. ولذلك دائما الأقوال المبتدعة كلها باطلة بتجد فيها شيء من الحق ودخل عليه وتلبس بكثير من الباطل. ولذلك هذا في هذا مثلا على سبيل المثال نقول المعتزلة في باب الكلام يقولون إن الكلام صفة ذاتية ولا صفة فعلية، يقول لا صفة فعلية، يتكلم بمشيئته وقدرته اللي هو قيل عندهم ليس متصف بصفة الكلام، هذه عندهم النصف الذي آمنوا به. طب تقول لهم صفة ذاتية لله، يقولوا لا، تيجي للأشاعرة قالوا صفة ذاتية لله لا تنفك عن الله، ثم بالنسبة لصفة فعل يفوها ويقولوا هذا تكلم به جبريل، تكلم به موسى، وهكذا. فهؤلاء أخطأوا في النص وقالوا حقا في النص الآخر، والآخرون عكسه، يبقى دول عكس دول. أهل السنة نظروا بالعينين فقالوا له صفة ذاتية لا تنفك عنه أزلية، وفي نفس الوقت هي صفة إيه؟ فعلية، يتكلم بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. فلا عند الطائفتين من حق، كل طائفة لو أخذت حقها الحق اللي عندها يجتمع منه بإذن الله تعالى الحق الذي عند أهل السنة والزيادة، واضح؟ لكن عنده الباطل يجب أن يمحى. فقال ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به وسماع جبريل منه. ما هو الذي تذرع به؟ هو قول كما يتذرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء، يعني يستدلون ويستندون على قوله ليس كمثله شيء بنفس الصفات، ونسوا أنه تعالى قال وهو السميع البصير بنفس الآية. فكذلك في باب الكلام يتضرعون بمثل ماذا؟ بمثل قول الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. استدلوا بإيه؟ أو جاءت الشبهة بإيه؟ الأحرف، لأن الأحرف تدل على الإيه؟ الترتيب، تدل ذلك على الحدود. فهل كلام الله الذي هو صفته حادثة؟ هم يقولون بل يخلو منه الحادث فهو حادث. شفت الشبهة جت منين؟ لكن لو آمنوا بكل ما جاء في القرآن وبكل ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام لعلموا أن الكلام صفة ذاتية وصفة فعلية، صفة ذاتية أزلية لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، ملازمة له، وفي نفس الوقت يتكلم بإيه؟ بمشيئته سبحانه، فيتكلم بحرف وبصوت. فيكون الكلام، يقولون حادث، نقول نحن لا نسلم لكم قاعدتكم المزعومة ما لا يخلو منه الحادث فهو حادث، لأن الحادث لا يكون دائما إيه؟ مخلوق، وإنما الحادث عندكم أنتم مخلوق في صفاتكم أنتم، لأنكم أنتم مخلوقون، لكن بالنسبة لله تبارك وتعالى فإنه تقوم به صفة الخلق وهو يخلق خلقا بعد خلق، وتقوم به صفة الرحمة وهو يرحم خلقا بعد خلق، وتقوم به الصفات الخبرية التي جاءت في القرآن وفي السنة وأمامك القول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. فهذه الصفات عند أهل السنة والجماعة يقولون عنها أنها قديمة النوع حادثة الأحد. فيقول ولكن أهل المقالات الفاسدة يتزرعون بمثل هذا، يعني الأحرف دي الموجودة في أوائل الصور، يتزرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به علشان ينفوا قضية الإيه؟ الحدود في صفاته تعالى. كما يتزرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء إلى نفي الصفات. وفي الآية ما يرد عليهم قولهم وهو قوله تعالى وهو السميع البصير. كما في قوله تعالى فأتوا بسورة مثله، ما يرد على من ينفى الحرف، لأن اللي بينفى الحرف ما هي السورة مكونة من إيه؟ من أحرف، مش كده ولا لا؟ قال كما في قوله تعالى فأتوا بسورة مثله، ما يرد على من ينفى الحرف، يعني ينفي أن يتكلم الله بحرف، فقد تكلم بالصور، والصور مجموعة من آيات، والآيات مجموعة من كلمات، والكلمات مجموعة من حروف. قال هذا يرد على من ينفي الحرف، فإنه قال فأتوا بصورة، ولم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة. وأكثر صورة في القرآن ثلاث آيات، ولهذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله، طبعا يستدل بأبو يوسف ومحمد ليه؟ لأنهما من تلامذة الإمام أبي حنيفة، فالمقصود أبو يوسف معروف، أما محمد فمن؟ ابن الحسن الشيباني رحمهم الله تعالى. إن قالوا الاثنين يعني إن أدنى ما يجزئ في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك. فلما أراد سبحانه وتعالى أن يعجزهم ذكر لهم في آيات التحدي أن يأتوا بإيه؟ بسورة من مثله. والسورة تطلق على أي سورة؟ على البقرة، وتطلق على قل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر، وتطلق على السورة الكبيرة والسورة أكبر. ثم يقول الإمام الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. من وصف الله بمعنى من معاني، لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فمن أبصر هذا اعتبر، الذي يبصر وهذا يعتبر يأخذ العبرة. وعن مثل قول الكفار انزجر وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر. الشارع يقول لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدأ عن ظهر، نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر، نفيا للتشبيه عقيب الإثبات، دائما مثبت وننفي التشبيه. فنقول إننا نثبت لله ما أثبته لنفسه بدون تمثيل، مش كده ولا لا؟ بدون تفسير او بدون تشبيه. وايضا يجي باذن الله تعالى ما نتكلم في الصفات بتوسع الفرق بين التشبيه والتمثيل بدون تمثيل وفي نفس الوقت بدون تحريف وبدون تعطيل اثبات بلا تمثيل او تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. فنحن ننزه ولكننا لا نعطل الصفات ونحن نثبت الصفات ولكننا لا نمثله بخلقه سبحانه وكذلك لا نحرف فلا نعطل ولا نحرف. فالفرق بين التعطيل والتحريف التعطيل سلب المعنى الحق والتحريف اثبات المعنى الباطل. التحريف التعطيل انك تنفي المعنى الحق ده التعطيل والتحريف انك تثبت المعنى الباطل. تعالى ما تيجي تستوعب التعطيل انك تقول ايه التعطيل انك تنفي تسلب المعنى الحق وتقول استوى تنفي تعطلها عن معناها في اللغه العربيه معناها في اللغه ارتفع وصعد وعلى كل المعاني دي اللي موجوده في اللغه العربيه تنفيها او تسلب الكلمه هذه المعاني فده اسمه ايه تعطيل عن الله. والمعطل الاصل لابد وان يضيف معنى من الدين كي يفسر الله فيحرك اللي هو اثبات المعنى الايه الباطل. فان سلب المعنى الحق كان معطلا وان اضاف من عنده المعنى الباطل كان محركا ولا بد وان يجتمع التعطيل مع التحريف. فقال نبه بعد ذلك على انه تعالى بصفاته ليس كالبشر نفيا للتشبيه عقيب الاثبات يعني انه تعالى وان وصف بانه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الانسان بها متكلما فان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا في ذاته ولا في اسمائه الحسنى ولا في صفاته العليا. ولا احسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل. ايه المثل ده؟ قال باللبن الخالص السائغ للشاربين. طبعا المثل ده مش مضروب لصفات الله ده مضروب لمين؟ للانسان البشر المخلوق المثبت الذي اثبت الصفات من غير تشبيه او تعطيل. قال ما احسن المثل المضروب ما هو المثل؟ قال اللبن الخالص السائغ للشاربين لان اللبن الخالص السائغ للشاربين يخرج من بين فرط ودم. لبن الخالص السائغ للشاربين فقال يخرج من بين فرط التعطيل فالتعطيل جعله الفرط والدم جعله التشبيه فقال من بين فرط التعطيل ودم التشبيه. والمعطل يعبد عدما لان المعطل نفى الصفات. طيب انت جيت لو بالذات متصفه بالصفات يجي يلف صفه ورا صفه ورا صفه ورا صفه ما انت لو نفيت كل الصفات ما الذي سيترتب على ذلك؟ ستنمحي الذات نفسها مش هيبقى في وجود لان الوجود نفسه صفه. فانت لما تلف كل الصفات هتنفي الحياه وتنفي كل شيء ما الذي سيترتب على ذلك؟ تصل الى العدم. ما هو مجموعه السلوك سلب 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 تأخذ فيه وصفيه السلوك كلها فلا يوصف بالسلوب على اطلاقه الا العدم. قال فالمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد قمرا لانك لو شبهت الخالق بالمخلوق يبقى جعلته صمت يعبد ولا يسجد. فالمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صمما ولا يسجد. لكن اهل السنه لا هم مشبهين ولا هم معطلين نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فلا نعطل ولا نشبه ولا نحرف وانما نثبت لله ما اثبته لنفسه ونقول عن الصفات ان الصفات هذه ثابته كما قال الامام مالك ورفيعه وغيرهما الف الجواز معلوم معلوم منين؟ لحد القرآن أثبته معروفة معاني اللغة العربية كما لأن القرآن بلسان عربي مبين الاستواء معروف والكيف مجهول. الكيفية مجهولة لأنك لكيف تكيف الفقه وتعرف كيفية لابد وأن تكيف الذات، فإن كنا نجعل الذات فكيف نكيف الصفات؟ فيقول والكيف غير معقول لا نعقله، أو الكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فنحن لا نسأل عن كيفية أبدا، يعني تكلم كيف تكلم لا نعرف، وإنما هذا الأمر نكل علمه إلى ربنا سبحانه وتعالى. قال ويأتي في كلام الشيخ ده جاي لسه في بقية العقيدة، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. من لم يتوقع النفي والتشبيه، توقع يعني يقع اللي ما يتوقعش النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وكذا قوله وهو بين التشبيه والتعطيل، أي دين الإسلام بين التشبيه والتعطيل، نحن لسنا مشبهة ولسنا معطلة. قال ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه لما سأذكره إن شاء الله تعالى، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها، لأن الله أعلم بنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم منا جميعا، بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. وقولك من أبصر هذا اعتبر، أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار. ده الكلام إلى نهايته الذي ذكره الإمام وذكره الشارح في شرحه النفيس الطيب. بقيت مسألة أحببت أن أذكرها لكم تتعلق بهذا الأمر، ألا وهي نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني احنا بنقول دائما الرسول عليه الصلاة والسلام سمعه من جبريل، وجبريل سمعه من مين؟ من الله عز وجل. دي عقيدة أهل السنة والجماعة، يكتب لذلك أقوال في الكتب ولكنها لا تثبت عن السنة، لأن الإمام السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن أورد أمرا في بحث كيفية إنزال القرآن الكريم، وحكى في جملة الأقوال من غير رد ولا إنكار أن جبريل عليه السلام أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ولم يسمعه من الله تعالى، أخذه من اللوح المحفوظ وجاء به إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا هذا القول من أقوال أهل السنة والجماعة ولا لا، لأن بتكثر الأسئلة في هذا الأمر. معنا رسالة اسمها الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم، أو اسمها الثاني نقض قول السيوطي في الإتقان إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ وجاء به إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، للعلامة الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمة الله عليه. هذه الرسالة قال في مقدمتها هذه المقالة التي ذكرتها عن الإمام السيوطي في كتابه الإتقان، قال هو اغتر بها كثير من الجهلة وراجت عليه. والسيوطي رحمه الله مع طول باعه وسعة اقتراعه وكثرة مؤلفاته ليس ممن يعتمد عليه في مثل هذه الأصول العظيمة، وهذه المقالة مبنية على أصل فاسد وهو القول بخلق القرآن، وهذه هي مقالة الجهمية والمعتزلة ومن نحت قرآن، وهذه المقالة الخاطئة حقيقتها إنكار أن يكون الله متكلما حقيقة. هذه المقولة بأنها للأسف بينقلها بعض المؤلفين في كتب علوم القرآن نقلا عن جلال الدين السيوطي بدون رفض وبدون أن يبينوا زيفها، إن جبريل جاب القرآن من اللوح إيه؟ المحفوظ. هذا كلام خطأ، لأن القرآن يصرح بأن جبريل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين. طبعا الرسالة طويلة، وإنما أنا أريد أن أختصر الأمر اختصارا فأنقل مواضع الإيه؟ الإجابة على هذه الشبهة من الرسالة النبوية. والرسالة كما سأبين إن شاء الله تعالى يعني معظمها منقول من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية من المجلد الثاني عشر، من المجلد الثاني عشر وبالذات من صفحة 117 ل162 من الجزء الثاني عشر من مجموعة الفتاوى. يقول هو: هذه المقالة اضطر بها كثير من الجهلة ورجت عليهم، والسيوطي رحمه الله مع طول باعه وسعة اطلاعه وكثرة مؤلفاته ليس ممن يعتمد عليه في مثل هذه الأصول العظيمة، إذ أن السيوطي كان يجمع أكثر مما يحقق. ضعوا هذا في اعتباركم، الشيخ جلال الدين السيوطي كان يجمع جمعا فقط، أما قضايا التحقيق والتحرير فلم يكن تشريحي الحمر بن حجر يحرر المسائل ويحققها. ثم هو يعني لم يكن يحقق هذه الأمور بالذات على منهج أهل السنة والجماعة، عشان يبقى الأمر واضح، فليست عقيدة السيوطي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما كما تعلمون كان ينتصر للصوفية في قضايا كثيرة جدا كما هو معلوم يعني لدى العارفين بمثل هذه الأمور. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم: ويلزم هذه المقالة من الكفر والإلحاد والزندقة وإنكار الرسالة ووصف الله تعالى بالخرف وتشبيهه بآلهة المشركين الأصنام التي لا تنطق وغير ذلك من المحاذير الكفرية ما يعرفه أهل العلم. وطبعا كل ذلك في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة أن هذا الكلام لا ينطبق على الإيه؟ على التعليم. خذوا بالكم من هذا الكلام، فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن جبريل عليه السلام سمع القرآن الكريم من الله تعالى وبلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والقائلون بخلق القرآن منهم من يقول خلقه في اللوح المحفوظ، وأخذ جبريل ذلك المخلوق من اللوح المحفوظ وجاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول خلقه في جبريل، ومنهم من يقول خلقه في محمد، إلى آخر ذلك من أقوالهم. وكل ده احنا اتكلمنا فيه ويعني تحدثنا فيه بتوسع في شرح العقيدة التطورية. المهم انه هينقل في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما نفيسا اختصر القول فيه اختصارا في كل المقولات، وكيف الرد عليهم من منهج أهل السنة والجماعة من الأدلة من الكتاب والسنة. يعني في هذه الرسالة من صفحة 117 162 من مجموع الفتاوى المجلد الثاني عشر، شيخ الإسلام اختصر القول اختصارا وذكر معظم ما يقال في هذا الباب إلى أن قال رحمة الله عليه: ومن قال إن جبريل أخذ القرآن من الكتاب لم يسمعه من الله كان هذا باطلا من الوجوه. يعني أخذ يذكر ويؤصل للمسألة حتى وصل إلى قوله رحمة الله عليه: ومن قال إن جبريل أخذ القرآن من الكتاب ولم يسمعه من الله كان هذا باطلا من الوجوه. يقول هذا الكلام في إجابة عن سؤال إيه؟ بعد أن ذكر أقوال أهل العلم من السلف في مسألة القرآن قال: وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره من السلف في تفسيره قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنه أنزله إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم أنزله بعد ذلك منجما مفرقا بحسب الحوادث. يعني لما أنت تقول إن جبريل سمع الكلام من ربنا عز وجل، سمعه من الله، طب ما أنت عندك عن ابن عباس أمر ثابت، وغير ابن عباس روى من السلف في تفسير قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنه أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة، ثم أنزله بعد ذلك منجما مفرقا بحسب الحوادث. فيفهم الإنسان من هذا أنه أخذه جبريل من اللوح المحفوظ ووضعه في بيت العزة، ثم أخذه من بيت العزة منجما حسب الحوادث، إذا كان بياخده مكتوب ولم يسمعه. هذا ما تظنه أنت إذا فهمت النص هذا بدون وضع النص في سياق ما جاء في القرآن والسنة المطهرة من كلام الله تعالى. فقال شيخ الإسلام: ولا ينافي ذلك كذلك أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله، كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال: إنها تذكرة، كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة الى اخره. وقال وانه في كل الكتاب لدينا لعلي رحمه. وقال وكونه مكتوبا في اللوح المحفوظ وفي صحف مطهرة بايدي الملائكة لا ينافي ان يكون جبريل نزل به من الله، سواء كتبه الله قبل ان يرسل به جبريل وغير ذلك او بعد ذلك، سواء كتبه الله قبل ان يرسل به جبريل او بعد ذلك. واذا كان قد انزله مكتوبا الى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل ان ينزله، يعني هو انزله في ليلة القدر الى بيت العزة لكنه كتبه قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنة، كتبه في اللوح المحفوظ لانه كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. ومن ضمن ما كتب، كتب كلامه القرآن والإنجيل والتوراة وكل الكتب التي نزلت على المرسلين، كله كتب لأنه كتب كل شيء في الذكر عنده سبحانه وتعالى. وأوضح أن القرآن في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون اللي هو الإيه؟ اللوح المحفوظ في أصح أقوال أهل العلم. فقال وإذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل ان ينزله، والله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون ان لو كان كيف كان يكون. وهو سبحانه قدر مقادير الخلائق وكتب اعمال العباد قبل ان يعملوها كما ثبت ذلك بالكتاب والسنه واثار السلف. ثم انه يامر الملائكه بكتابتها بعدما يعملونها، يعني اعمالنا كلها مكتوبه في اللوح المحفوظ، ومع ذلك الله يأمر الملائكة بكتابة الأعمال بعد أن تعمل، فيقابل بين الكتابة المتقدمة على الوجود والكتابة المتأخرة عنه فلا يكون بينهما تفاوت. تيجي الملائكة يقارن بين اللي كتبوه بعد ما تحققت الأعمال بالفعل وبين ما كان مكتوبا قبل خلق السماوات والأرض، فيكون هذا مطابقا لهذا لأن الذي كتب سبحانه وتعالى كان يعلم كل شيء على التفاصيل التي لا نستطيع ان نقوم باستيعابها او بحصرها. يقول هكذا قال ابن عباس وغيره من السلف وهو حق، اللي هو ايه؟ ان الله كتب المقادير ثم يامر الملائكه بكتابتها بعدما يعملونها، فيقابل بين الكتابه المتقدمه على الوجود والكتابه المتاخره عنه، يعني عن الوجود، فلا يكون بينهما تفاوت. قالت إذا كان ما يخلقه الله بائنا عنه قد كتبه، يعني منفصلا عنه مخلوق، قد كتبه قبل أن يخلقه، فكيف يستبعد أن يكتب كلامه الذي يرسل به ملائكة قبل أن يرسله به؟ يعني إن كان الله يكتب الأشياء اللي هي تخلق وكلام المخلوقين، اللي يجعل الإنسان يستبعد أن يكتب كلامه هو الذي سيرسل به ملائكته في مستقبل الزمان بعد ان يخلق الخلق ويرسل الرسل، فيكتب سبحانه قبل خلقهم ما سيرسل الرسل به من كلامه الذي تكلم به سبحانه. قال ومن قال ان جبريل اخذ القران من الكتاب اللي هو المحفوظ لم يسمعه من الله كان هذا باطلا من الوجوه. واسمع، منها ان يقال إن الله تعالى كتب التوراة لموسى بيده، فبنو إسرائيل أخذوا كلام الله من الكتاب الذي كتبه هو سبحانه فيه. ربنا كتب التوراة في ألواح موسى عليه السلام. بنو إسرائيل قرأوا كلام الله المكتوب من اللوح الذي كتب فيه سبحانه وتعالى التوراة. فإن كان محمد أخذه من جبريل، وجبريل أخذه عن الكتاب، كان بنو اسرائيل اعلى من محمد بدرجه. في اسناد بنو اسرائيل اعلى من، يعني جبريل هو اللي قرا والنبي صلى الله عليه وسلم خد من جبريل. بنو اسرائيل قرأوا مباشره من كتاب موسى. يبقى بنو اسرائيل اضعف مرتبه مين؟ جبريل. هل يعقل هذا ان يصبح بنو اسرائيل الذين هم غير انبياء ولا مرسلون يصبحون في مرتبة جبريل في قراءة كلام الله؟ واضح الكلام ولا لا؟ فيصبحون أعلى من محمد صلى الله عليه وسلم درجة. شوف فقه العلماء. ومن قال إنه ألقي إلى جبريل المعاني كما يقول الأشاعرة، وأن جبريل عبر عنها بالكلام العربي، فقوله يستلزم أن يكون جبريل ألهمه إلهاما، يبقى ربنا ألهم جبريل المعاد، فجبريل تكلم بالكلام. وهذا الإلهام يكون لأحد المؤمنين، الإلهام ليس خاص بجبريل، كما قال تعالى وإن أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. هل الوحي كان وحي رسالة؟ لا، لأن الحواريين لم يكونوا أنبياء ولا مرسلين، فإذا هم من عامة الناس، فأوحى الله إليهم يعني ألهمهم، كما قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. ده إلهام مش وحي رسالة. فإن كان جبريل قد أوحي إليه هذا الوحي أو الإلهام، استوى هو مع الحواريين واستوى مع أم موسى، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم درجة عن الحواريين ونزل درجة عن أم موسى، فالأمر يعقل. شوف العلماء يعني ينكر هنا على من يقول إن جبريل قرأه، لأنه لو كان قرأ عند اللوح المحفوظ طب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قرأه مباشرة. ليه يتوسط جبريل في هذا الأمر؟ لأنه لو توسط جبريل لأصبح النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة أدنى مرتبة من بني إسرائيل الذين قرأوا المكتوب بيد الله في ألواح موسى، وكتبنا له في الألواح من كل شيء الذي كتب من الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كتب له في الألواح بيد، في ألواح موسى مكتوب فيها بيد الله تبارك وتعالى، وبنو إسرائيل رأوا الألواح وقرأوا منها، فإذا يكونون في مرتبة جبريل الذي قرأ باللوح المحفوظ. أو لو كان جبريل والهم إلهاما للمعاني، طب ما هو الإلهام ليس جبريل وحده الذي ألهم، وإنما ألهم الحواريون وألهم أم موسى، فيكون وقد أوحي إلى سائر النبيين، فيكون هذا الوحي الذي يكون لأحد الأنبياء والمؤمنين أعلى من حفظ محمد القرآن عن جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن جبريل الذي علمه لمحمد هو بمنزلة واحد من هؤلاء يعني الذين أوحي إليهم. ولهذا زعم الطعربي ان خاتم الاولياء افضل من خاتم الانبياء. ليه؟ شوف البدع كله بيتشابك مع بعضه، وكل الطرق تؤدي الى البدع. عارف في قانون السياسه لما يقول لك كل الطرق تؤدي الى روما، كل الطرق تؤدي الى البدع، ما هي الطرق على قصد كل طريق منها ايه؟ شيطان يدعو اليه، فكل الطرق تؤدي الى الشيطان والعياذ بالله، فكله هيدخل على بعض. نشوف هنا بيقول ايه؟ يقول ولهذا زعم ابن عربي ان خاتم الاولياء افضل من خاتم الانبياء. ليه؟ قال ابن عربي لانه خاتم الاولياء، فاكرين لما كنا بنتكلم في النبوة وادعاء النبوة؟ قال لان خاتم الاولياء ياخذ من المعتم الذي ياخذ منه الملك الذي يوحي به الى الرسول، لانه خد مباشرة من المعتم اللي خد منه مين؟ جبريل. الملك الذي اخذ منه خاتم الايه؟ المرسلين صلى الله عليه وسلم، فجعل اخذه واخذ الملك الذي جاء الى الرسول من معتم واحد، وادعى ان اخذه عن الله اعلى من اخذ الرسول للقران، فجعل وذاك قال اخذتم علمكم ميتا عن ميت واخذنا علمنا عن الحي مباشرة، فأصبح في الإسناد أعلى مرتبة. عارف الإسناد العالي النزل أصبحه ورأيتم؟ قال ومعلوم أن هذا من أعظم الكفر، وإن هذا القول من جنسه. وأيضا صلى الله تعالى يقول إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، وكذلك فصل موسى بالتكليم على غيره ممن، طبعا الآية الأخيرة في أخيرها إيه؟ وكلم الله موسى تكليما. قال فضل موسى بالتكليم على غيره ممن اوحي اليه، وهذا يدل على امور، على ان الله يكلم عبده تكليما زائدا على الوحي الذي هو قسيم التكليم الخاص، فان لفظ التكليم اخذ شيخ الاسلام يشرح الفرق بين التكليم والوحي ونقسمهم الى خاص والى عام، يعني انا عايز لا اطيل على حضراتكم في هذا الامر، وانما عايزين بس فقط ايه ان نذكر اقوال اهل العلم في قضيه نزول القران الكريم، وان النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، وجبريل عليه السلام سمعه من الله مباشره. لماذا؟ لان الايات القرانيه كما ترون وكما تسمعون، ربنا تبارك وتعالى يقول قل اسمع الايه نقراها ليستدل بها، وفسرها شيخ الاسلام وفسرها وفصلها تفصيلا وارجع لي. انا بس بختصر القول في نهاية درسنا في صفة الكلام والاقوال في القرآن. يقول في قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. مفتر يعني مفتري. بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. يبقى روح القدس قدس. وشوف هنا: والله أعلم بما ينزل. ما هو الذي ينزله؟ الله القرآن. ثم قال: قل نزله اللي هو القرآن روح القدس من ربك بالحق. يبقى بين أنه أخذ القرآن من مين؟ ليس من اللوح المحفوظ، وإنما الآيات دائما. لقد حق القول مني، القول من الله، وروح القدس نزله من ربنا. واضح الكلام؟ فالآيات التي توارثت في القرآن الكريم تبين أنه لم يأخذه من اللوح المحفوظ، وإلا لاستوى جبريل مع بني إسرائيل. أو لو ألهم إلهاما لاستوى جبريل مع من ألهم من أوحي إليه، سواء من النبيين أو ألهم من غير النبيين. وإنما لكي يكون الوحي الأعلى له منزلة اللائقة به، وهو آخر الكتب التي نزلت من عند الله تبارك وتعالى، وهو الكتاب المؤيد، فكان جبريل عليه السلام وسيطا في السماع. تكلم الله به فسمعه جبريل عليه السلام فبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة كانت للشيخ محمد بن إبراهيم، فإن معظمها كما رأيتم هو ليس له فيها الصياغة إلا المقدمة. ثم بعد ذلك الرسالة مأخوذة بتفاصيلها من كلام الشيخ الإسلام في المجلد 12 من مجموع الفتاوى، ثم بعد ذلك نقل كلاما للإمام ابن القيم رحمة الله عليه من الصواعق المرسلة على الجاهلية والمعطلة، ثم ثلث بذكر كلام للإمام ابن القيم من الكافية الشافية المشهورة بالقصيدة النونية، وختم رسالته رحمة الله عليه، وهي كتابة كما ترون رسالة نفيسة. وأنا ذكرت لكم يعني في الخلاصة، لأن بقية كلام شيخ الإسلام هو الذي نقل معظمه الشارح هنا في شرحه للطحاوية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لو في أسئلة إن شاء الله يعني خاصة بالدرس هنجيب عليها بإذن الله. ومفيش حاجة خاصة بالموضوع يعني، بس هتكلم الله بالتوراة كتبها بيدي لكن وذكرت الأمر يعني في الدرس. وقضية الترجمة الحرفية يعني، بس كل إنسان هيفهم يعني، يجوز الكتابة الترجمة الحرفية يعني، مثلا بيكتب مثلا الحمد بيكتبها بالبس، برضه هتبقى دي مشكلة. حرف الإيه؟ الحاء مش موجود في اللغة، اللغات الأجنبية. أن ينفع لمبتدئ في طلب العلم يحضر شرح الطحاوية؟ لا، المبتدئ أو كده مش هيعرف، مش هيمشي معانا، فيبقى أخشى أن أسبب له بعض الإيه؟ الفتن، واخدين بالكم ولا لا؟ لأن يعني كلام أهل العلم بيانوا لنا أنه يعني لا من حدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم إيه؟ فتنة، مش كده ولا لا؟ خاطبوا الناس على قدر عقولهم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذان الأثران ذكرهما الإمام البخاري، أحدهما عن علي بن أبي طالب والآخر عن ابن مسعود على ما أذكر. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.